والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، من دواعي الشرور والاعتزال مناقشة هذه الرسالة التي بين أيدينا في هذه الليلة المباركة، ومن دواعي الشرور والاعتزال أن يشاركنا في المناقشة صاحب المعالي الشيخ صالح علي الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ، وإنها فرصة طيبة. والرسالة بعنوان تقرير أئمة الدعوة لمسائل الإيمان، المقدمة من الراحل ياسر بن إبراهيم السلامة. بعض المعلومات عن الباحث: اسم الطالب أو الباحث ياسر بن إبراهيم عبد الله السلامة، أخذ شهادة الليسان في تقدير الممتاز، والماجستير في تقدير الممتاز أيضا، و بالنسبة للكاتب الدكتوراه قد وفق الطالب عندما توثيق وأنجزها في وقت قياسي، ومن الحق أن أقول إن هذا الطالب يعتز به من حوله من مشرف ووالد وأخ وصديق، فإنه من سيرة الشباب، وهو أقول إن شاء الله من الذين نشأوا في طاعة الله سبحانه وتعالى ولم نرى فيه شيئا من آثار قوة الشباب، ونعطفه على ذلك ونسأل الله له توفيق في مستقبل أيامه إن شاء الله تعالى. ولا أطيل عليكم، ونطلب من الطالب أن يعطينا فكرة عن الرسالة، وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن مباحث الإيمان ومسائله أهم المباحث وأعظم الأصول، إذ كل خير في الدنيا والآخرة متوقف على الإيمان الصحيح. قال ابن القيم رحمه الله: أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان. ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهؤلاء هم خاصة الوجود ولبه والمؤهلون للمراتب العالية، ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقتهما، حتى إن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو الذي به تنال السعادة، وليس كذلك، بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع، بل قد سدوا على نفوسهم فوق العلم والإيمان اللذين جاء بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليهما الأمة، وكان عليهما هو وأصحابه من بعده وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم. وقال الإمام ابن رجب رحمه الله: مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق مسائل عظيمة جدا، فإن الله عز وجل علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة، واستحقاق الجنة والنار، والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة، وهو خلاف الخوارج للصحابة، حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر، وعاملوهم معاملة الكفار، واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم. ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين، ثم خلاف المرجئة وقولهم إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان، وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعددة. وكما ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله فإن الخلاف في الإيمان والكفر وأحكام الآخرة أول اختلاف وقع في هذه الأمة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولا زالت تيارات الانحراف وأوجات الاختلاف في الإيمان وحقيقته مستمرة، ولها وجود ظاهر في الساحة كحكم مرتكب الكبيرة وتأطير المسألة على قواعد الخوارج. هناك في المجتمعات الإسلامية من يقرر ذلك ويؤصله، وعلى النقيض من هذا المسلك القول بالحقيقة الواحدة في الإيمان وحصرها بالتصديق القلبي أو المعرفة كما هي حال الجهمية والمرجئة. ولا زالت آثار تلك المدارس في فئام من المجتمع البادية، بل يجد أصحاب هذه المقالة رواجا لأفكارهم مع خشو المنكرات وظهور المحرمات بصورة لم تكن معهودة ربما في فترات سابقة في كثير من المجتمعات. ولأهمية بيان وجه الحق فيما يتعلق بتلك المسائل من مسائل الإيمان ابتداء بحقيقته وتعريفه وتعريجا على دخول العمل فيه، وتقرير المسائل الأساسية فيما يتعلق بالنواقض ابتداء ببيان خطورة التكفير وإخراج العبد من دائرة الإيمان بالكلية وضوابط التكفير وشروطه، وانتهاء بتقرير المسألة التي تعتبر ثمرة الخلاف في مسائل الإيمان أجمع وهي حكم مرتكب الكبيرة. ولما لأئمة الدعوة السلفية المعاصرة من جهود مباركة في الدعوة للعقيدة الصحيحة وتقصي منهج أهل السنة والجماعة، والذي يظهر جليا واضحا في دعوة الإمام العلامة والبحر الفهامة مجدد من درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر والداعي إلى سنة خير البشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي طيب الله ثراه وأكرم في الجنة مثواه. ثم في دعوة ومسيرة أبنائه وتلاميذه من بعده كشيخ سليمان بن محمد بن عبد الوهاب وشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن والشيخ عبد الله أبي بطيف وشيخ حمد بن عتيق وشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وشيخ محمد بن إبراهيم وشيخ عبد العزيز بن باز وشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم من ذوي العلم والفضل رحمة الله على الجميع. وإذا أردنا أن نعرف حقيقة تلك الدعوة ودور أولئك الأئمة فهذا لا بد فيه من النظر في حال المجتمع قبل الدعوة وحاله بعدها، وما ساق الله بسبب أولئك العلماء من خير عظيم إذ اجتثت بسببهم أصول الشرك وهدمت آثاره وسدت أبوابه، وعاد الناس لتعظيم الكتاب والسنة وتطبيق مضمونهما في الحياة لفهم السلف الصالح، وظهرت توجهات علمية وارتفعت غشاوة الجهل عن المجتمع في الجملة، وجمع الله بسببهم كلمة المسلمين بعد التفرق والفتن التي كانت بينهم ردحا من الزمن. وكان هناك دور أساسي وعاضد مهم يتمثل في مناصرة إمام محمد بن سعود رحمه الله والأمراء الصالحين من بعده لتلك الدعوة. لذا كان اختياري وبمشورة بعض الأساتذة وفقهم الله أن تكون رسالتي في مرحلة الدكتوراه دراسة مسائل الإيمان من خلال تقريرات أئمة الدعوة السلفية النجدية. وكان الاختيار في عرض المسائل من خلال تقريرات أئمة الدعوة لأمور عدة، أبرزها أولا سلفية منهج أولئك الأئمة ووضوح طرحهم لمسائل العقيدة وبعدهم عن تقريرات المتكلمين والفلاسفة. ثانيا إبراز ارتباط دعوة أولئك الأئمة ومنهجهم بأئمة أهل السنة، وأن البعد الزمني بين المدرستين لم يؤثر في المعتقد وتقريره، فالحق أنها مدرسة واحدة. وفي هذا إبطال لدعوى ما يسمى بالوهابية على أنها طريقة محدثة مبتدعة. ثالثا دحض ما نسب لأئمة الدعوة من أقوال مجانبة للصواب كرميهم بالتكفير والتسرع فيه وأنهم لا يعذرون بالجهل ونحو هذا. رابعا كون أولئك الأئمة من المصنفين تاريخيا ضمن العصر الحديث، والبحث يرمي لتحقيق بعض الفوائد ويأتي في مقدمتها علاج انحرافات عقدية معاصرة، ولعل أولى من يعالجها من عاصرها أو كان قريبا منها. خامسا كلام أولئك الأئمة في الإيمان مبثوث في مؤلفات عديدة ما بين مطول ومختصر، وحسب الفهارس التي اطلعت عليها في مكتبة الملك فاضل الوطنية بالرياض تزيد على 800 رسالة، ولعل في هذا البحث تقريب لتلك التقريرات العلمية من كلامهم وتيسير لطلبة العلم في الوصول إليها. هذا ولم أجد بعد البحث والنظر في قوائم البحوث العلمية المجازة أو المسجلة شيئا يتعلق بتقرير أئمة الدعوة لمسائل الإيمان. وإن كانت هناك دراسات علمية لمناهج أقراب من أولئك الأئمة على صورة الانفرادية كرسالة الماجستير للباحث خالد بن عبد العزيز الغنيم الشيخ عبد الرحمن بن حسن وطريقته في تقرير العقيدة، ورسالة الماجستير للباحث محمد بن حمود الفوزان الشيخ سليمان بن السحمان وطريقته في تقرير العقيدة، كلاهما من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1409 للهجرة، وغيرهما من الرسائل على هذا المنوال. ولكنها في الجملة تركز على جوانب تقريراتهم في توحيد الألوهية وما يناقضه، نظرا لكونه أبرز المواضيع التي تعرض لها أئمة الدعوة. وقد وجدت في هذا الباب طرقا لمباحث محدودة ضمن رسالات علمية ورسائل جامعية كرسالة الدكتور عبد الله القرني روابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، ورسالة الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف نواقض الإيمان القولية والعملية، ورسالة الدكتور محمد الوهيبي نواقض الإيمان الاعتقادية وروابط التكفير عند السلف. وذلك أنهم يشيرون في بعض المسائل التي يوردونها لتقريرات أئمة الدعوة وأقوالهم فيها كمسألة العير الرجال. أما ما يتعلق بالمنهج الذي سلكته في بحثي فهو قائم على ذكر تقريرات أئمة الدعوة في مسائل الإيمان حسب الأبواب والمباحث المثبتة بالخطة من خلال ما وقفت عليه من مؤلفاتهم ورسائلهم، ولم أقتصر على السرد المجرد بل حرصت على العرض والدراسة وتلخيص ما يرد من أفكار في المسائل المطروحة مع الربط بين تلك التقريرات وبين نصوص أئمة السلف السابقين حتى تتضح أوجه الموافقة والمخالفة، وأراعي في إيراد النقول عن الأئمة الأسبق في الوفاة. وأما ما يتعلق بمجمل المنهج في البحث فكالتالي: أولا، عزو الآيات إلى مواضعها من القرآن الكريم. ثانيا، تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وما كان منها في الصحيحين أو أحدهما فأقتصر فيه على العزو إليهما، وما كان في غيرهما فأجتهد في ذكر درجته صحة وضعفا للنقل عن المحدثين مع مراعاة للتخصص. ثالثا، توثيق النقول المثبتة في الرسالة لذكر المصدر ورقم الصفحة. رابعا، الترجمة والتعريف لمن تدعو الحاجة للتعريف به من أعلام وفرق وألفاظ غريبة. أما ما يتعلق بأبواب البحث وفصوله فقد اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وبابين. وفي المقدمة عرضت فيها الكلام عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث. وأما التمهيد فخصصته للتعريف بأبرز أئمة الدعوة رحمهم الله ممن أثبت تقريراتهم في الرسالة. ثم الباب الأول في تقرير أئمة الدعوة لأصول الإيمان ومسائله، ويشتمل على فصلين: الفصل الأول تقرير أئمة الدعوة لحقيقة الإيمان، وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول تعريف الإيمان في اللغة والاصطلاح، والمبحث الثاني في أصول الإيمان، والمبحث الثالث في علاقة العمل بمسمى الإيمان، والمبحث الرابع في ثمرات الإيمان وآثاره. وأما الفصل الثاني ففي تقرير أئمة الدعوة لزيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه، وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول مسلك أئمة الدعوة في زيادة الإيمان ونقصانه، والمبحث الثاني أوجه زيادة الإيمان ونقصانه، والمبحث الثالث أسباب زيادة الإيمان ونقصانه، والمبحث الرابع في الاستثناء. ثم الباب الثاني في تقرير أئمة الدعوة وبيانهم من نواقض الإيمان، ويشتمل على أربعة فصول: الفصل الأول تقرير أئمة الدعوة وتوضيحهم للكفر وأنواعه، وفيه مبحثان: المبحث الأول مفهوم الكفر، والمبحث الثاني في أنواع الكفر. الفصل الثالث تقرير أئمة الدعوة لموجبات التكفير وضوابطه، وفيه خمسة مباحث: المبحث الأول موجبات التكفير وشروطه، والمبحث الثاني في ضوابط التكفير، والمبحث الثالث في التكفير بالعموم وتكفير المعين، والمبحث الرابع في النواقض الاعتقادية والعملية، والمبحث الخامس في مسألة التكفير بالترك. وأما الفصل الثالث ففي تقرير أئمة الدعوة لموانع التكفير، وفيه خمسة مباحث: المبحث الأول العذر بالجهل، والمبحث الثاني في العذر بالخطأ، والمبحث الثالث في العذر بالإكراه، والمبحث الرابع في العذر بالتأويل، والمبحث الخامس في قيام الحجة وأحكامها. الفصل الرابع في تقرير أئمة الدعوة وبيانهم لحكم مرتكب الكبيرة، وفيه ثلاثة مباحث. المبحث الأول مسلك أئمة الدعوة في الحكم على مرتكب الكبيرة، والمبحث الثاني مناقشة أئمة الدعوة للمخالفين في حكم مرتكب الكبيرة، والمبحث الثالث نصوص الوعد والوعيد وتوجيهها، ثم خاتمة للبحث وفيها عرض لأهم النتائج ثم الفهارس. ومن خلال الدراسة التي مررت بها في هذه الرسالة أدركت خيرا عظيما أحمد الله عليه، فقد حظيت من خلالها بصحبة أنفاس أشخاص لم أدرك جميعهم، واتضحت لي مسائل ربما كان المرء غير مدرك لها على وجه صحيح. ويمكن أن أجمل أبرز النتائج التي يتضح من خلالها منهج أئمة الدعوة رحمهم الله فيما يتعلق بمسائل الإيمان ونواقضه، وذلك كالتالي: النتيجة الأولى، الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، وإذا كان كذلك فإنه يزيد وينقص تبعا للقيام بحقوق الإيمان وواجباته في مجال زيادته الثلاث: الاعتقاد والقول والعمل. النتيجة الثانية، لزيادة الإيمان أسباب كثيرة، إذا حققها العبد أدرك زيادة في إيمانه، وإذا تخلفت تلك الأسباب أو حصل ضدها فلا شك أنه سينقص. الثالثة، الإيمان أصل وله شعب، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. الرابعة، بين الإسلام والإيمان تداخل وتمايز، فكل واحد منهما يطلق ويندرج تحته الآخر حال وروده منفردا، أما إذا وردا معا كان التعبير بالإيمان عن الاعتقادات، أما الإسلام فيطلق على الأعمال الظاهرة. النتيجة الخامسة، للإيمان ثمار وآثار جامعة يدرك منها العبد نصيبا بقدر تحقيقه للإيمان وقيامه بشعبه وواجباته. الثالثة، الاستثناء في الإيمان جائز، ويرجع هذا إلى البعد عن تزكية النفس والتبرك بتعليق الأمر على مشيئة الله، لا أن يكون الاستثناء من العبد على سبيل الشك والتردد في تحقيق الإيمان. السابعة، الكفر ضد الإيمان ولا يحصر معناه بالجحود، بل يحصر الكفر بأسباب عدة، الجحود واحد منها. الثامنة، ألفاظ الكفر الواردة في النصوص الشرعية لا تحمل على الكفر الأكبر المخرج من الملة بالطراد، بل منها ما يطلق ويراد به الكفر الأكبر، ومنها ما يراد به الكفر الأصغر. التاسعة، ألفاظ الفسوق والظلم أيضا قد يراد بها حقيقتها المطلقة وقد يراد بها مطلق الحقيقة، فيوصف عبد بها لظهور شيء منها فيه وقيامه ببعضها. العاشرة، التكفير أمره خطير ولا يجوز التجاسر عليه أو التهاون في إطلاقه أو الوصف به. الحادية عشر، مع خطورة التكفير والتوصية بالحذر من التساهل فيه، إلا أنه حكم شرعي إذا ثبت وقوعه وتحققت شروطه فإنه لا يعطل، بل لا بد من القول به في حق من وقع منه. الثانية عشر، الأصل في الأحكام على الناس الحكم بالنظر للظاهر، أما بواطن العباد فأمرها إلى الله. الثالثة عشر، هناك فرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين، فالحكم على فعل أو اعتقاد بأنه كفري لا يلزم منه تكفير من حصل منه، إذ هناك شروط لا بد من تحققها في حق معين، وهناك مع هذا موانع تحول دون الحكم في حق معين إذا ثبت وجود شيء منها. الرابعة عشر، لا يلزم من قتال أناس لامتناعهم عن القيام بشيء من شعائر الدين تكفيرهم، فالقتال ومسوغاته مسألة والتكفير مسألة أخرى وله أسباب وشروط. الخامسة عشر، الإيمان ينتقض بأمور عدة، بعضها اعتقادي كالنفاق الأكبر، وبعضها عملي كالشرك بالله بالسجود للأصنام، ولا يحصر الكفر بالخلل في الاعتقاد فقط. السادسة عشر، التكفير بترك الصلاة كسلا أمر تفاوتت فيه الاجتهادات، إذ حمل بعض أئمة الدعوة الكفر الواردة في حق التاركين لها كسلا على الكفر العملي الأصغر، وحمله بعضهم على الكفر الأكبر، والخلاف في المسألة محصور عن السابقين من الأئمة والعلماء. السابعة عشر، إذا ثبت أن من وقع في الكفر من الموحدين جاهل بحكم ما وقع فيه فإنه معذور وغير مؤاخذ فيما قدر منه. الثامنة عشر، من لم تبلغه الدعوة فحكمه كأهل الفترات يمتحنون في الآخرة ما لم يكن مفرطا. العشرون، لا يؤاخذ العبد إلا بعد قيام الحجة. الحادية والعشرون، هناك فرق بين فهم المعرفة للحق وبين فهم الهداية والقبول له، والذي تقوم به الحجة تبين الحق ووضوحه لا قبول القلب المنزلة. الثانية والعشرون أصحاب الكبائر من الموحدين داخلون تحت الوعيد، وهم يوم القيامة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء عفا عنهم ومآلهم إلى الجنة. الثالثة والعشرون غلا في حكم مرتكب الكبيرة طائفتان، إحداهما أوجبت لأصحاب الكبائر النار، وعلى الضد من ذلك لم يرى أهل الإرجاء تأثيرا للكبائر على الإيمان، فغلا أولئك وفرط هؤلاء، وكل أخذ من النصوص بطرف، والحق وسط بين طرفين لا إفراط فيه ولا تفريط. الرابعة والعشرون طعن أناس في أئمة الدعوة فيما يتعلق بمسألة التكفير، ووصفوهم بأنهم على طريقة الخوارج، وأئمة الدعوة بريئون من هذا المذهب، بل هم من الناقدين له، وأحوالهم ومقالاتهم ظاهرة في تسنيد هذه الدعوة. الخامسة والعشرون الوهابية مصطلح أراد به البعض تنفير الناس عن الدعوة على أنها طريقة محدثة مبتدعة، نظرا لأن بيان حقيقة الدعوة وظهورها للناس يتضح من خلاله انحراف قادة البدع وأئمة الضلالة، وإنما هي دعوة سلفية تعظم الكتاب والسنة وتسير على منهج سلف الأمة، ولهذا لا بد من توضيح هذه الحقيقة ورفض هذا المصطلح بهذا المعنى الذي تسبب في نفرة عند فئة من المجتمعات الإسلامية. النتيجة الثالثة والعشرون والأخيرة الأحكام على العلماء وخاصة أصحاب الدعوات الإصلاحية والتجديد في مسيرة الأمة الإسلامية لا ينظر فيه إلى جزئيات من اجتهاداتهم ولا إلى عبارات تنتزع من أقوالهم، وإنما باعتبار للمنهج العام الذي يستقرأ من خلال كلام العالم أو الإمام، وإلا اختل ميزان السقيم وأفضى إلى القدح في السواد الأعظم من سجل علماء المسلمين، والكمال لله وحده والعصمة إنما هي لأنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والله أسأل أن أكون مسددا فيما طرحته للصواب، وأن يعفو عني الخطأ والزلل، وأن يوفقني للقصد الصالح وحسن العمل. وفي ختام هذا العرض وعرفانا بالفضل لأهله أتقدم بالشكر والدعاء لكل من أسهم في إنجاز هذا العمل وأهانني في هذه المسيرة، ابتداء بوالدي الكريمين اللذان لم يألوا جهدا في العون والمساندة فجزاهما ربي خير الجزاء، ووفقني للبر بهما ومن علي برضاه ورضاهما، كما أتقدم بالشكر لمقام الجامعة الإسلامية والتي أتيح لي من خلالها مواصلة المشوار العلمي، فأدرست خلال 3 سنوات قضيتها في هذه المرحلة علوما أسأل الله أن ينفعني بها. والشكر موصول لمقام الشؤون الإسلام وزارة الشؤون الإسلامية التي أتاحت لي فرصة الالتحاق بالدراسة، كما أتقدم بالشكر والعرفان لفضيلة الدكتور محمد بن الشيخ ربيع بن هادي المدخلي الذي أشرف على الرسالة وحاقني بجميل التوجيهات هذا، وأختم الشكر بتقديمه للشيخين الكريمين اللذين تفضلا بالاطلاع على الرسالة ومناقشتها، معالي شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد حفيد مفتي الديار السعودية وسليل شجرة مباركة حمل جملة من أبنائها راية التوحيد والدعوة ابتداء من أصله المبارك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وقد أفادني معالي فيما رجعت إليه من إشكالات في هذه الرسالة، وأتم مسيرة الفضل في هذا الباب لأن وافق على المشاركة في مناقشتها مع ما لا يخفى من كثرة مهام معاليه والتزاماته العلمية والإدارية، وكذا فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن البدر، والذي لم يفتح بادلا للإنعام والفضل منذ أن عفت نفسي لدراسة في هذه الجامعة، فجزاهم ربي عني خير الجزاء وأخرى، وشكر الله لكل من أعانني بنصح أو توجيه أو إفادة، وشكر الله لكم أنتم أيها الإخوة الأفاضل على حضوركم وتشريفكم واهتمامكم، كتب الله خطواتكم حسنات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على الرحمة المهداة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد أقول باختصار من توفيق الله تعالى للباحث اختيار هذا الموضوع موضوع الساعة الذي يتعلق بالتفسير وأحكامه، هذا الموضوع الذي انجرف فيه كثير من الذين يظنون أنهم يقصدون الخير أو أنهم متهورون وداخلون في هذا المضمار الخطير التكفير بغير علم بل على جهل وظلمات. ومن توفيق الله لهذا الباحث اختيار هذا الموضوع، ومن توفيق الله له تشكيل هذه اللجنة التي هي من أعرف الناس بموضوع الرسالة، وسنستفيد إن شاء الله من مناقشاتهم. والآن يسرقنا أن نطلب من معالي الوزير البدء بالمناقشة، وبالله التوفيق.
كرامته إنه سبحانه جواد كريم. ما نستك أن كل بحث يبحثه طالب علم فإنه سيصيب فيه وسيحرر ويدبر، وأيضا سيفوته أشياء لأن هذا من طبيعة البشر. فقال ابن رجب رحمه الله تعالى في فاتحة كتاب القواعد: المنصف من اعتبر دليل خطأ المرء في كثير الصواب. وهذا هو منهج العدل والقيام بالصدق الواجب في مثل هذه المناقشات وفي غيرها. ولذلك التأثير على وجه هذا فليس كل ما تبينه من إيجابيات دالا على عدم وجود نقص، وليس أيضا ما سأذكره من نقص يدل على غياب عظيمه. الصواب فالرسالة مهمة وقدم فيها الباحث جهدا كبيرا يسر عليه وجمع كلام العلماء كما سيأتي في بيان ذلك. أنا رأيت أن جهد الباحث تركز على جمع كلام العلماء علماء الدعوة على ترتيب وفق الخطة الموجودة، وأنه نسق هذه الأقوال وأحسن ترتيبها على وقت ما جعله لنفسه من ترتيب المتأخر ولادة بعد المتقدم ولادة، مع أن سمع الكثير من الباحثين أنهم يعتبرون بالوفاة لا بالولادة. كذلك بحث في فصول مهمة ما يتعلق بمسألة التفسير ومسألة الألفاظ المتصلة بالإيمان وتحرير الكلام فيها بحسب ما أتيح له. البحث مهم في هذا الوقت لأن الكثير ينسب إلى هذه الدعوة الإصلاحية أشياء بما لا يكون معه جمع لكلامهم فيما تفرق منه، فإذا جمع الباحث ما تفرق من كلامهم فإنه أمكن فهم بعضه بفهم البعض الآخر وتفسير المجمل بالمبين والقضاء بالمحكم على المتسابق من كلامهم وهكذا. ولذلك من فوائد جمع كل ما قيل في البحث بحسب ما أتيح للباحث أنه يفهم بعض الكلام مع بعض مع وجود الاختلاف بين علماء الدعوة في عدد من المسائل التي يذكرها الباحث استطرادا فيما بحث وكتب. وكنت أود في الحقيقة أن يكون هناك تحقيق لموضوع لعنوان الرسالة، لأن الرسالة تقرير أئمة الدعوة لمسائل الإيمان عرض ودراسة، والباحث ولا شك أجاد كثيرا في العرض حيث جمع ورتب كما ذكرت لك، لكن موضوع الدراسة كان ضعيفا. ونجد أنه في دراسته لنقولهم وما تفرق من كلامهم واختلافهم فيما بينهم في بعض المسائل لم يحرر الكلام، وإنما اكتفى ببعض التعليقات اليسيرة التي ربما لم تكن إلا أسطر محدودة، مع أن عنوان الرسالة عرض ودراسة، الدراسة أصيلة في كل بحث يبحثه الباحث في تقرير أئمة الدعوة لمسائل الإيمان. أبتدأ بذكر بعض الملحوظات العامة التي لا يستدل منها على عدم بلوغ هذه الرسالة شاوا بعيدا، لكن هي ملحوظات لتسليم البحث ولتقويته ولإفادة الطالب بها. الأول يا شيخ ياسر أن من الشبهات الملقاة او على هذه الدعوة انها دعوة مبتدعة مستحدثة، وان ارتباطها بكلام العلماء وائمة الاسلام قليل، او ان اكثر اعتمادها على كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم او كلام الامام احمد والحنابلة. وهذا كان من المهم انه في كل مسألة تعرض ان يربط كلامه في مسائل الايمان بكلام ائمة الاسلام وائمة السنة. وهنا لم ارى نقولا عن ائمة السنة الذين كتبوا في هذه المسائل الا ما ندر، فلم يكن من منهج الباحث ما كان من المنهج انه في كل مسألة يربط كلام العلماء بكلام ائمة السنة وائمة الحديث وائمة التفسير في هذه المسألة. ولذلك كان ربط هذا الكلام بما مضى واثبات ان هذه الدعوة اجتهاداتها او كلام علمائها او ما قرروا انه ليس بدعة، وانما اعتمدوا فيه على كلام اهل العلم السالفين وخاصة الائمة، لا نراه واضحا جليا في هذه الرسالة. الامر الثاني فيما يتعلق بالمنهجية العلمية للرسالة ان الباحث نقل بحسب ما وجد، نقل نقول كثيرة وجمعها وعلى صيحة، لكنه كمنهج عام وجدته انه ينقل عن كتب متأخرة مع وجود الكتب العصرية، مثل نقل الشافعي عن كثيرا عن الدرر الإسلامية وعن مجموع الرسائل والمسائل مع وجود اصول الكلام اما في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب او في كتب تلامذتها او في كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن او كلام الشيخ عبد اللطيف او نحو ذلك، مع وجود الاصول لا ننقل عن الفروع سيما وهي مطبوعه وموجودة. ايضا مما هو موجود في البحث انه جرى الكثير من العدو الى ما سبق، وسبق تخريجه سبق ذكره دون ذكر الصفحة التي سبقت، وهذا منهج عام في البحث لم يتخلف، فهناك عشرات المواضع يقول سبق تخريجه لا يذكر الصفحة. والباحث قد يطلع على مثلا بحث موانع التفسير مثل التأويل ويرى فيها حديثا ويقول له الباحث سبق تخريجه، او يرى بحث في موطن اخر يقول سبق ذكره سبق تخريجه، اين الرسالة؟ والرسالة طويلة، فليفترض ان يقال سبق تخريجه صفحة كذا، سبق ذكره في صفحة كذا، سبق توثيقه في صفحة كذا، وهذا كان مهلا في الرسالة. هناك ذكر لعدد من مشايخ الدعوة الذين نقلت عنهم لكن لم تورد ترجمة لهم لا في المقدمة ولا حين نقلت عن أسمائهم، مثل ما جاء في صفحة 52 ذكر الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ، يقول مثلا ويأتي الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله حصول الإيمان الواجب، أن الشيخ إسحاق لم يترجم في أولها، وفي هذا الموضوع أيضا لم يعلق عليه بذكر من هو، معلوم أن الرسالة يطلع عليها ربما من لم يعرف مثل هذا، فإذا كان النقل عن شخص من علماء الدعوة ويعتمد عليه في التحليل فكذلك يجب أن يكون هناك ترجمة له لإيضاح الأمر. من الملحوظات العامة على الرسالة كمنهجية أني ما رأيت الشيخ ياسر استوعبت قراءة الكتب كتب مشايخ الدعوة، فأنا الآن أسأل هل كتاب تيسير العزيز الحميد قرأته واستخرجت منه مسائل الإيمان؟
استعرضت الكتاب تقريبا مجملا، لكن بحكم أن بمثابة الاختصار للتقارب المضمون بينه وبين ما في فتح المجيد، يعني كان هناك قد يكون
فتح المجيد مختصر لتيسير العزيز الحميد. تيسير العزيز الحميد كتاب من اهم الكتب في تقرير مسائل العقيدة والايمان في تاريخ الدعوة الاصلاحية، كل من اتى بعده طلع عليه ورجع اليه ونقصه، فتح المجيد تنقيص له. فتح المجيد ما اسمه؟ قال الشيخ عبد الرحمن حسن في اوله وسميته التهذيب والتجريد باختصار شرح كتاب التوحيد، وانما سماه فتح المجيد بعض طلبه الشيخ عبد الرحمن بن حسن متأخرا كما هو معلوم عند أهل الاختصاص. كتاب مهم في التفسير لرجل من أعلام الدعوة الإصلاحية لم ترجع إليه وهو مصباح الظلام الشيخ عبد اللطيف. رجعت إليه؟
نعم في من كبر على الشيخ الإمام.
نعم مصباح الظلام في من كبر على الشيخ الإمام في مسائل كثيرة، في من كبر على الشيخ الإمام في تفسيره لأهل الإسلام. هو في الموضوع لا كان الرجوع إليه ليس كما ينبغي، وهكذا في أشياء أخرى. فكان يقول تعالى لو استوعبت كل الكتب قراءة وتحليلا، كان في اعتقادي أن منهج البحث كان ينبغي أن تعرف جميع الكتب وهي ليست كثيرة، لكي تبلغ 50 كتاب نحو ذلك ثم تحلل ويدخل بعضها في بعض وتكون هناك النقول عنه في ذلك. أولا في الصفحة الأولى كان في الغلاف، الغلاف عرضا ودراسة. أنا ما فهمت معنى الدراسة، مفهومك للدراسة واصبر علينا يا أخي
آسف. أنا اصطلحت الشيخ الله يطول عمرك، لما يعني الله يطول عمرك ما أدري
الدراسة مفهومك للدراسة في البحوث. أنا أبغى أعرف هل هو عندك هل هناك خطأ في المفهوم وبالتالي ما طبقته، أو المفهوم صحيح لكن صار قصور، صار القصور في التطبيق.
ممكن ان تختصر يعني او يختصر مفهوم الدراسه بانه توضيح المعنى الكلام او معنى الكلام المورد، ما حقيقه او مغزى مراد العالم او الامام بهذه الكلمات التي اوردها. فاذا وضحت العباره قد تكون يعني اساليب الناس متفاوته في في الدراسه على وجه الخصوص، لكن متى ما استطعت يعني بصفه شخصيه فهم كلام العالم ثم حاولت صياغه ما فهمته من هذه العباره بما اظن ان القارئ للرساله يستطيع ان يدرك مراد الامام او العالم، اعتقد ان يدق بذلك قدرا. يتاتى امر مهم في هذا الجانب وهو مساله مقارنه الاقوال بعضها مع بعض، خاصه اذا كان هناك تفاوت للامام في مساله معينه فرويت عنه اقوال او ما الى ذلك، الجمع بين هذه الاقوال اعتقد انه يصب او من صميم ما يتعلق بالدراسه.
هذا طيب تشكر عليه، لكن كان من الاشياء المهمه في الدراسه انهم اذا عرضوا لمسألة واختلف ظاهر كلامهم فيها ان يكون هناك دراسة لإثبات هل هم اختلفوا فعلا كل واحد له رأي، ام ان اقوالهم واحدة، من اقوالهم واحدة لكن اختلف الزمان، اختلف بساط الحال، اختلف الوقت الى اخر ذلك. ومن امثلة هذا الامر مسألة الولاء والبراء، مسألة الموالاة والمعاداة. لما بحثت الموضوع كان بحثا طيبا طويلا، كذلك مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، الظاهر الكلام اللي يوجد حتى أنت استشكلته لأنه هناك اختلاف. لما نقلت الكلام للشيخ حمد بن عتيق فيه قلت الظاهر أنه لا فرق عندك في الموالاة، ولما جاء الكلام في تفصيل بعضهم لم تأخذ جاء الكلام الشيخ حمد مثلا متفق معه وأشبه ذلك، فظهر أن في بعض المسائل أن هناك متشددا من العلماء فيها وأن هناك من ليس كذلك بحسب العرض. والذي ينبغي أن مسائل أن عرض العلماء لمسائل ما يراد بالإيمان هذه تربط بشيء مهم في تاريخ نشا عنها دولة، وهذه الدولة حصل عليها حروب ومعاداة وخيف وكذب وهناك قتل وقتال، فالدولة السعودية الأولى أزيلت باعتداء، أنهيت باعتداء خارجي كما هو معلوم. الدولة السعودية الثانية أيضا كانت في نوع خلافات، لكن كانت سبب فيها أيضا وجود تيارات خارجية في هذا الأمر. هنا كتاب مثلا الشيخ سليمان بن عبد الله الدلائل في موالاة أهل الإشراك في أي زمن صنف، هذا يهمنا في معرفة محتمل عليه من الآراء، ليس مثلا في كلام عالم ألفه في زمن ليس فيه حرب، ليس فيه قتال، ليس فيه وجود لمعادين محاربين من الكفار الخارجيين أو من المعتدين أو من يقاتلهم لأجل الدين وأشبه ذلك. فلو كان في المسائل هذه عرض لتاريخ الدعوة الإصلاحية تاريخا وأثر التاريخ السياسي في الفتاوى وكلام أهل العلم في المسائل العلمية في الإيمان، لأن نجد مثلا أن دلائل الشيخ سليمان في موالاة أهل الإشراك كان في أي وقت؟ في وقت قدوم العساكر لضرب الدعوة ومن ساعده من البادية ونحو ذلك. فلذلك كان الكلام شديدا على جهة التحذير لهذا الأمر. كذلك كلام الشيخ حمد بن عتيق في النجاح والارتكاب من موالاة أهل الإكرام كان في أواخر الدولة السعودية الثانية لما كان هناك هجوم ونحو ذلك من الفرنج وغيرهم ومن تابعهم في الحتى وما أشبه ذلك. فإذا بساط الحال للكلام سيعطي الكثير من الاتفاق في الأقوال لأن كل حالة تنزل منزلتها. فهذا لعل الباحث يعتني به كثير العناية لأهميته في معرفة اتفاق الكلام. أنا ما شفت في البحث نهائيا ربط التاريخ بالكلام. معلوم أن الفتاوى لها حركة، يعني هي الفتاوى تنزيل الأحكام على الواقع. إذا هذا الواقع ما هو؟ لابد نعرف الواقع كان نعرف الأحكام. الحكم يختلف، الحكم واحد لكن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والعوائد والأحوال. فإذا لماذا أبقى بعضهم بفتوى في هذه المسألة بكذا وآخر أفتوا في هذه المسألة كذا؟ هذا له ارتباط بالواقع والحال. أنا أطلت التفصيل بس لغرض إفادة بعض الأخوة الحضور. صفحة 8 أنت ذكرت فيها ما يتعلق بمجمل البحث. نعم. مجمل البحث وذكرته أيضا في مقدمة في المقدمة التي قرأتها. ما الفرق ما بين منهج البحث ومنهج التعليق على البحث؟ أنا ألحظ أن الذي ذكرته ليس منهجا للبحث، ومنهج لتوثيق البحث. يعني أولا حذف الآيات، ثانيا تخريج الأحاديث، ثالثا توثيق النقول، رابعا الترجمة والتعريف، خامسا شرح وتوضيح ما تدعو الحاجة لتوضيحه. هذه كلها في الحاشية، أليس كذلك؟ إذا ليس هو منهج البحث، ومنهج التعليق على البحث. لكن كنت أرغب أن يكون منهج البحث أنه يتعلق بطريقتك في البحث نفسه، في جمع النقول، كيف جمعتها، في ربط المسائل بمن سلف، لماذا تربط أحيانا بكلام شيخ الإسلام الدينية وأحيانا لا تربط، لماذا أحيانا تنقل كلام بعض اللغويين وأحيانا لا تنقل. يعني طريقتك في البحث في نفس البحث في نفس المنهج المتعلق بكلام العلماء الذين جمعت كلامه. أما التعليق نعم في عدو وإلى آخر. فهذا إذا هنا نقول هذا مجمل منهج التعليق على البحث وليس البحث نفسه. والبحث منهج البحث أنت ذكرته في موضع آخر بكيف يجمع النقول وترتيب المتأخر المتقدم وما أشبه له. مدري توافق على اللي ما توافق عليه
الله يكرمك يا
كل ما نوافق عليه
الله يكرمك يا
مدري. لأن هذه مناقشة شيء ثاني أن في زمن الحوار ما في يعني قل اللي تبي ما الله.
هو هناك كيف إذا أذنت لي مدري سأعجب بالنسبة للنقاط الأساسية في أول من كلام الشيخ ولا في بعض اللمحات يعني يشير إليها.
تفضل
إذا أذنت لي فيها. بالنسبة لي أحسن الله إليكم. بالنسبة لي ربط كلام أئمة الدعوة بالأئمة، ذكر فضيلتكم وعليكم الشيخ ما يتعلق برد كلام الأئمة بالأئمة السابقين من أئمة السلف. أنا حاولت قدر ما أستطيع في هذه النقطة على وجه الخصوص أن أجد أو أثبت أي كلام لإمام سابق من الأئمة المتقدمين، وقد ورد معي في الرسالة يعني عدد من الشخصيات من أبرزهم الإمام القاسم أبي عبيد القاسم السلام
إمام الأنواح.
من ذلك هو الإمام بن أبي عاصم، ربما أكثر، لكن من ذلك الإمام بن أبي عاصم، الإمام أحمد أيضا أثبت عنه نقول، وكذلك ابن عبد الله، الإمام اللالكائي وغيرهم من الأئمة، لكن قدر الإمكان أو المتواتر على الأقل فيما يتعلق نصا بالمسائل الواردة. أمر آخر يعني حرص عليه ويعني كان له اعتبار، يعني قد تكون المسألة للعلماء المتأخرين فيها كلام كبير. حرص على التنوع كما يقال المذهبي، فأثبت مثلا كلام الإمام بن عربي، كلام لبعض الشافعية، للمالكية، قدر ما أستطيع فيها رجال محاولة حتى لا تكون أيضا محصورة بالمنهج الذي أشرت إليه شيخ أو ذكرته، أنها تكون فقط مربوطة بإطار شيخ الإسلام ابن تيمية. وإن كان بالنسبة للمتأخرين يعني أوسع ما تكلم يعني في تراثنا يعني على وجه العموم والتفصيل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ما يتعلق احسن الله اليكم شيخ. بالنسبة للعزل بالنسبة للمصادر الاصلية اثناء البحث رجعت تقريبا لما استغرقت الوقوف عليه من رسائل الأئمة، لكن حرصت ان يكون العزل مثلا للدرر السنية او جامع رسائل المسائل، اولا لانها جمعت معظم رسائل الأئمة في الدعوة او بالنسبة ليست اليسيرة، وكون الباحث مثلا يكون العزل لكتاب من حتى لو كان من 10 مجلدات او 12 مجلد او 20 مجلد يكون في متناول يده، ربما يكون هذا ايسر. الاشياء التي ربما ايضا بالنسبه لما يتعلق ب النقطه اللي اشرت اليها شيخ، ما يتعلق بحقيقه او اثر كما يقال التاريخ على كلام الامام من ائمه الدعوه، هذا الحقيقه امر له اعتبار وله اهميه قصوى، وربما اغفل في هذا البحث يعني التعرض له على وجه فقط التنقيب، لكن في ما اظن معالي الشيخ ان دراسه هذه المساله بذاتها اعتقد انها تستوعب ركائز بما يتعلق بأئمة الدعوة أو قبل ذلك، يعني كما يقال يمكن أن يصار في هذا إطار أو هذا ضمن إطار الأثر السياسي في المناحي العلمية أو ما إلى ذلك، يعني مما يتعلق بهذا بالربط بين المسألتين.
طيب أحسن صفحة 11 أن فضيلة المشرف على الرسالة يقول الوقت ساعة أو حولها، فلا بد أن
نمشي
صفحة 11. انت ذكرت المباحث التي تعرضت لها في الخطبه.
نعم.
لكن في موضوع مهم، التكفير. انت ذكرت ضوابط التكفير، شروط التكفير، التكفير بالعموم، التكفير المعين، النواقض الاعتقاديه، التكفير بالصرف الى اخره، موانع التكفير. لكن بحث مهم تعرض له ايضا ائمه الدعوه رحمهم الله، لم تعرض له نهائيا، وهو من الذي يصدر الحكم بالتكفير؟ من هو؟ هل هو كل طالب علم؟ هل هو المفتي؟ هل هو القاضي؟ إلى آخر. وانت نقلت نقل مهم في أثناء الرسالة عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن أنه قال ومع هذا لما قرر مسائل ما يكفر به المسلم وفق كلام الفقهاء والعلماء، قال مع هذا لا نعلم أن أحدا كفر أحدا بعينه. نقلت هذا في الرسالة. الشيخ عبد الرحمن يقول لا نعلم أن أحدا كفر أحدا بعينه، وهذا لأن في عرضهم للتنظير الشرعي كما نظره العلماء والفقهاء من قديم ونص القرآن والكريم وكفروا بعد إسلامهم وكفروا بعد إيمانهم، يعني عرض المسألة لأنها شرعية غير التطبيق. من الذي يطبق؟ ما في عرض الرسالة، وهذا بحاجة إلى أن يبحث إضافة من الذي يصدر الحكم، هل هو عالم قاضي ولي أمر، من هو؟ وكذلك ما يترتب على الحكم بالتكفير، من الذي يتولى قتل مثلا الردة، من الذي يتولى هذا؟ هل يتولى الناس؟ يتولى ولي الأمر؟ والمشكلة اليوم أنه ينسب للدعوة ولبعض من ليس منتسبا لها ولكنه ينسب لها، أنه أي واحد يصدر الحكم وهو أيضا له الحق في التطبيق وقتل الأنف والدول وما أشبه ذلك. البحث على كثرة ما استوعب من القضايا لم يتعرض إلى من له الحق في التكفير، من الذي يقيم الحجة، من الذي يرتب أحكام التكفير، مع أنه لم يوجد كما ذكر الشيخ عبد الرحمن في تاريخها التكفير معين من المسلمين. صفحة 14 تمهيد التعريف في أبرز أئمة الدعوة. كلمة أئمة الدعوة لفظة اصطلاحية جرت في كتب مشايخ الدعوة، وكان تستحق منك ولو في صفحة تعريف لكلمة أئمة الدعوة في تاريخها ومن الذي يعنى بها وأنهم مشايخ الدعوة الإصلاحية وأشبه ذلك، يعني تعريف بسيط لماذا أطلق هذا الاسم أئمة الدعوة. أئمة الدعوة هم أئمة الإسلام جميعا، لكن هنا الدعوة أم للعهد، يعني الدعوة الإصلاحية التي نعبوا بها الشيخ محمد عبد الوهاب ومن تبعه. في صفحة 15 2 ايش تقرأ؟
ابن بريد بن محمد المشرف الوهيبي التميمي والد الشيخ
مش الوهيبي الوهابي
الوهابي
ليس وهيبي تكررتها في أكثر من وهابي وهذا هذا من فخذ من
التميمي
من هو المشارفة والوهابة هو أتمنى
من تسجل له شيخ هذا أيضا من ذلك حينك
هذا أنا أبوك حافظك عليه
الله
يبقى. طيب منهم الشيخ بعد يعني قطر الثمانية
الشيخ عبد الله بن ابراهيم السعيد.
لا قبله قطر. والتقى في سفره
بعدد من العلماء منهم الشيخ المحدث.
المحدث
طيب محمد حياة السندي وشيخ عبد الله بن ابراهيم بن سيف.
يعني لو كان في سفرين عن كل واحد من هو مثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب حصل عن الشيخ محمد حياة السندي والشيخ عبد الله بن ابراهيم بن سيف في المدينه. من هذان العالمات يعني تعريف مختصر بهم كان لهم مؤلفات حتى يعرف ان الشيخ محمد اخذ عن علماء مشهورين ليس كل احد يعرف هذا
الشيء.
طيب في رسالتك قلت الاخطاء النحويه جدا وهذا تشكر عليه وحتى في قراءتك لمقدمه الرساله فيما قرات بين يدينا يدل على عنايه باللغه العربيه والنحو وهذا هو واجب طلاب العلم ان يعتنوا بالنحو واللغه اشد العنايه لكن هناك خطا في كل الرساله في فتح حمزه ان بعد حيث وبعد اذ تقول حيث ان في كل الرساله اذ ان في كل الرساله واذا مشينا مع مذهب البصريين فان حيث اللي يضاف لها او تضاف الى ايه تضاف الى الجمل لا الى المفرد فلذلك يكون ما بعدها جمله ومعلوم ان بفتح الهمزه تقدر بمصدر واما ان وما دخلت عليه فتقدر بجمله ولذلك نقول حيث ان إذ إن الكوفيون يجيزون أن يكون إضافة حيث وإذ إلى المفرد المصدر لكن هذا ليس بالراجح وفي القرآن فأتاهم الله من حيث لم يحتسب تدخل على الجمل وما شابه بعد طيب نمر في بعض الملاحظات أعطيك إياها بعدين صفحة 17 وكما قيل في الشعر
يا رب حي الرحام قبر مسكنه ورب ميت على أقدامه انتصب
من بحث صوتي
من الطالب يرفع الصوت شوية
يا رب حي الرحام قبر مسكنه ورب ميت على أقدامه انتصب
وش تتوقع الملاحظة
لقائله يا شيخ
لقائله ومقالة بس تترك القائل جلسة كما قيل بس الآن المقالة نفسها فيها شيء يعني رسالة في العقيدة في الإيمان وإنت تقول رقام القبر وترسيم القبر وما يتعلق به وضع عليه رقامات فيما أنك تخليها رقام القبر يعني غبار القبر يا أما أنك تقول لها دبرة يعني في رقام القبر يعني أو تعلق عليها بأن تجسيس القبور والبناء عليها وما أشبه ذلك أنا أقول كلها رقام أحسن يا رب حي رقام القبر
ما كان معروف وصف الشعر
لا موجود الرقم لا موجود الرقم يسمونه المرمى طيب انا هذا تترجم للشيخ محمد بن عبد الوهاب في صفحة 18 عطل المراجع مراجع الترجمة
ترجمة الشيخ في علماء الهجرة الثلاثة ما يذكرون عنوان الميت ومشاهير علماء الهجرة وغيرهم
الدرر
الثاني
الشيخ محمد عبد الوهاب في أكثر من 30 مؤلف في ترجمته من مستشرقين ومن عرب ومن يعني المراجع ضعيفة ضعيفة جدا ولذلك صار الكلام على حياة الشيخ ما فيه إشراقات واسعة وإنما كان كلامه مرددا أو ليس فيه صفحة 20 فمر بسرعة يا
شيخ. الله يرحمك.
وقد ترك الشيخ عددا من المؤلفات.
رسائل منها ومنها.
ارفع صوتك حتى لا كويس.
وقد ترك الشيخ عددا من المؤلفات ورسائل ومنها جواب اهل السنة في نقض كلام الشيعة والزيدية.
جواب اهل السنة النبوية.
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 احسن الله يرحمك.
طيب. صفحة 28. يعني فيه استعمال عبارة في البحث راقية وعلمية رصينة لكن أحيانا تأتي أشياء في عدد من المواضع مثل هنا سرت عن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن وكان والده
وكان والده الشيخ عبد الرحمن المرجع في الشؤون الإسلامية
ما في ذاك الوقت شيء اسمه الشؤون الإسلامية يعني في الشؤون الإسلامية كلمة يعني معاصرة يعني أنت لو قلت بعد مثل ما قلت بعدها المهام الشرعية المهام الدينية والمرجع للناس في الفتوى يعني حتى عبارة أسلم من الزمن 33 آخر الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف. نعم. آخر الكلام له.
بالنسبة لطلابه أم ماذا؟
طلابه.
إسحاق بن عبد
الرحمن.
إسحاق بن عبد الرحمن الشيخ.
هو عبد الرحمن بن إسحاق. الشيخ إسحاق توفي قبل ذلك بكثير. الشيخ عبد الرحمن بن إسحاق تقديم التأخير. طيب 35 ترجمة الشيخ إبراهيم. هنا لابد نفرق في تراجم أهل العلم عندما نقول تخرج به أو تخرج على يديه، وبين قولنا أخذ العلم عنه. الذي تخرج بالعالم هذا الذي لازمه ملازمة طويلة تخرج به وهو يعقله كبير ويعرف عقله، لكن أخذ العلم عنه إلا قرأ عليه يسيرا أو قرأ شيئا ولم يلازمه سنة سنتين ونحو ذلك، فهذا يقال أخذ العلم عنه. لذلك هنا في بعض الأسماء هؤلاء لم يتخرجوا وإنما يسقط عليهم أخذ العلم عنه، مثل أبنائه الشيخ عبد اللطيف عبد الملك هؤلاء أخذوا العلم عنه. صفحة 37 أما تلاميذ الشيخ
تجمع غفير.
نعم.
ومن أبرزهم من المشايخ حمد بن إبراهيم القاضي.
هذا دائما يقال من المشايخ، وحمد المشايخ لا يجوز. يجوز أحد يهمز ال ولذلك المشايخ بالياء لأن مفردها شيخ، فالياء أصلية فيه، وإنما يقع الخلاف فيها إذا كان الهمزة أصلية فيجوز أن يكون الجمع بالهمز وبالياء، مثل إمام الجمع أئمة أو أئمة بالياء، وهما قراءتان سبعيتان معروفتان. فقاتلوا أئمة الكفر، فقاتلوا أئمة الكفر، وقد بهذا من تلامذة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. ما ذكرت أحد أكثر تلامذته وهو شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل. الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل وقد طبع مؤخرا الرسائل الخاصة بينه وبين الشيخ عبد الرحمن
السعدي،
يعني تدل على اختصاصه بالشيخ، لأنه ذكر له أشياء سرية مما وقع، ولديه أشياء أيضا أخرى عن الشيخ عبد الرحمن السعدي لم ينشره، وهو أكثر من كثير ممن ذكرتهم في ذلك. صفحة 46 في تعريف الإيمان، يعني الاتجاه الذي اتجهت اليه في تعريف الايمان يعني هو اتجاه مقبول في الجمله، لكن من حيث المقول قلت هنا ب ويفيض بالمنظور ايش؟
في الكلام على معنى الكلمه واصلها فيقول
بالمنظور ما لك كلام. هل بالمنظور لك كلام؟ قل ويفيض ابن منظور في الكلام على معنى الكلمه. ابن منظور ما لك في لسان العرب هذه الكلمه. لسان العرب هو جمع لخمسة من كتب اللغة المعروفة، ولذلك انت تأتي بعدها قلت وفي التهذيب قال ابن الأثير، لأن التهذيب تهذيب للشيخ أبي منصور الأزهري ابن الأثير النهاية، وهكذا ابن منظور ليس له كلام. ما يصح نقول قال ابن منظور في لسان العرب. لسان العرب جمع ونسب ما بين خمسة من كتب اللغة المشهورة، وهذا يأتي يعني كثيرا فتنتبه لكلمة العرب. 49 اقرا من هذا ونجد لفتاة.
هذا ونجد لفتاة من أئمة الدعوة رحمهم الله فيما يتعلق بالإيمان ومعناه اللغوي. هذا شيخ محمد بن إبراهيم.
طيب يعني حمل الآن البحث في تقرير أئمة الدعوة لمسائل الإيمان، وجاء بحث الإيمان لغة، وتقول نجد لفتاة، وما نقلت إلا نقل واحد عن الشيخ محمد بن إبراهيم.
صحيح.
لأنه قد يكون عدب عني وأنا أقرأ، لكن لو قرأت الكثير العزيز الحميد لوجدت فيه الكلام على الإيمان، ففي عدد من الكلام الشيخ محمد عبد الوهاب ولفتاة من يعني ما يصلح في رسالة علمية تتخصص في موضوع مسائل الإيمان أن نقول نجد لفتاة، يعني ما الناس تجيبها كلها، لأن هذا هو الموضوع. أو تنقل ما تنقل لها شخص واحد من العلماء. طيب
كانت تعليق اسمحي لي اسرع على الاخر.
لكن هو طبقه ما دقيق. هذا من الشرع
الله
الان المرجع حرصت المرجع
نعم
انظر ايه نواقض الإبادة لا يصلح تعرف المرجع اولا التعريف الذي ذكرته قاصر لو رجعت في تعريف المرجع الى كلام الاشعري في المقالات او الى كلام فلان من كتب المعتبره في الفرق او كلام الشهر الثاني في الملل والنحر لوجدت الكلام مؤصل قوي نقلت عن رساله سبقت نواقض الايمان الاعتقاديه كيف نعرف برساله يعني هذا فيه استهبال ظاهر كذا طيب صفحه 52 هنا في عدد من الاخطاء اللغويه يعني الطبع مجرد الاتيان بلفظ
بلفظ شهادتي
الشهادة طيب آخر خبر
فيقول لا يكفي بالإيمان بالله مجرد الاعتقاد بالقلب
لا يكفي إيش
لا يكفي
بالإيمان بالله ولا لا يكفي في الإيمان
أحسن الله
في الإيمان
أو للإيمان
مثل ما قال
أحسن
الله 65
أحسن الله
أنا في بعض الأشياء المطبعية هذا بعض الأشياء اللي تكشل الاختلاف طيب عندك في صفحة 65 نقلت عن الشيخ عبد العزيز بن حمد بن معمر نقلت قوله إيش النصارى في الفقرة الثانية الفقرة الثالثة
خمسة وستين الفقرة الثالث
من الفقرة الثالث من الفقرة الثانية
نعم النصارى ينكرون النعيم الجسماني في الجنة وما أخبر فيه الأنبياء
الآن نقل الآن من كلام أئمة بعض المشايخ الدعوة في نسبة شيء للنصارى مفترض أن هذا يوصل أن فعلا الجسمان أو لا تخدم كلام العلماء لهذا العلماء حين
فنصوص أئمة دعوة فيه أكثر من أن تصفر نعم الركن الثالث
حاشية 10-15 موضع بس لمزيد من البحث انظر كذا وكذا وكذا يعني أحسن في هذا العصر طيب صفحة 70 هذا نمضي عليها سهل سبق التنبيه على مثله صفحة 72 هنا نقل قوي جدا عن الزرار الثانية في صفحتين او ثلاث مع ان الاصل موجود يعني الاساس اللي فيه النقل عن الشيخ موجود ممكن تاخذه بعدين صفحة 74 عادي خلط مطبعي او املائي 78 هذه نفس الملحظ السابق اللي هو متعلق بنقل عن مجموع الرسائل والمسائل مع وجود الاساس انما طلب اكثر اعتقادات الشيء صح لان يعني يفترض ان في المنهج البحث انه يراجع ايضا في هذه المسائل التي نقل عنها المخطوطات حتى يبين حتى كلامه لأن يعني أكثر اللي طبعوا كتب مشايخ الدعوة والناس الدعوة طبعت في مصر وفي الهند وإلى آخره بدون تدقيق وتحقيق كان المفروض يرجع إلى مخطوطات لكن نحن لا نطالب الآن بالمخطوطات نطالب بالمراجع الأصلية وأن لا يكون هناك نقل عن الوسائل
السلام عليكم شيخ رجعت في بعض المواضع اللي تحقق لما صار هناك بعض اللبس في بعض المواضع من كلام أئمة الدعوة رجعت إلى بعض المخطوطات وأفلست بعض العبارات الخاطئة فيها
طيب 86 إذا تكون القضية بل واحد أو بعد ما
تكمل
طيب 86 أنا بحصل
البديع
عمل كمل مع الوزير نصلي إن شاء الله عمل كمل عمل كمل
طيب أو أنا عارف أنا أبغى أحتال عليه وأحتال عليه أنا أبغى الصلاة تفصل علشان نبقى نشيطين وناخذ لنا ساعة زيادة. وقال لي ساعة الآن احفظها إلى زمان حتى نخلص بسرعة. كذا. لكن جزاك الله خير. لا بس هو رئيس الجلسة ناخذ كلام. أقول رئيس الجلسة.
طيب
أنا
يعني؟
لا طيب ما لا لا أنا أعبر وأعبر كثيرا. 92 هنا ويقولون يعني فقط يزيد السطر الرابع.
نعم.
ويقولون ليس هو في الدنيا. أنت اجتهدت فيه.
ليس.
أحدها ليس هو في الدنيا مؤمنا ولا كان. طيب.
العبارة ليس بك شخصين من هاتف ماترنا من
لا هذه استهدمك لكن هي أصلها ليس هو في الدنيا. ليس هو في الدنيا. طيب صفحة يعني هذه من الأمثلة عندك صفحة 95 سبق تخريجه بدون ذكرها.
هذه شيخ ما يكون الإحالة لما أريد التخريج في أول موضع ثم تكون هناك فهارس فيها إحالة لأول ورود للحديث أو للآية أو ما شابه.
لا يضر تقول سبق تخريجه صفحة كذا.
أحسن الله.
يعني مهم صفحة 96 تقرأ في آخرها آخر فقرة.
وكذلك العمل فإن الإنسان إذا عمل عملا بجوارحه أكثر من الآخر صار الأكثر أزيد أو نعم
أزيد ممن أتى به
على وجه الناقص.
طيب الآن هذا الكلام كيف نوفق بينه وبين قول الله جل وعلا ليبلوكم أيكم
أحسن
عمل. إذا كانت العبرة بالكثرة إذا عمل عملا بجوارحه أكثر من الآخر صار أزيد في الإيمان ممن أتى به على وجه الناقص طوال. كيف نقارن بينه وبين ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ أنا أريد تعريف في هذا.
السلام عليكم. قد يكون معيار الكثرة أيضا في كثرة البركة في كثرة بركة العمل يعني لا تكون كثرة يعني مادية محدودة. فالآن المغارب
أريد الكثرة. أريد الكثرة يعني واحد صلى في النهار مثلا 8 ركعات الضحى.
نعم.
واحد صلى 4 ركعات. واحد ذكر الله جل وعلا 100 مرة تهليلة. واحد آخر 50 مرة. الشيخ يقول أن الأكثر يكون أكثر إيمانا صحيح؟
نعم.
هل هذا مسلم؟
إذا تساوى تساوى في قضية الحسن شيخ هذا معتبر.
إذا هنا كان حاجة لك إلى تعليق أنه هذا لا يتناسى مع قول الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالعبرة بالكثرة إذا كان العمل من كل من العابدين خالصا صوابا فمن تعبد أكثر فهو أزيد. هذا عند البعض وآخرون يقولون ليس الأمر كذلك. ولذلك لما سئل الحسن البصري فقيل له ما بال التابعين لم يلحقوا بالصحابة مع أنهم أكثر عبادة. رسالة سأل قال ليه انهار الناس أكثر عبادة اللي يصلي 200 ركعة واللي يصلي 100 ركعة واللي يسبح كذا ولا يعني عندهم تعبد كثير كيف سبقوا الصحابة وصاروا مع أن التابعين أكثر عبادة. وقال كلمة جميلة يعني هي من مفهومي ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال تعبد الصحابة والآخرة في قلوبهم وتعبد هؤلاء والدنيا في قلوبهم. فرق ولا فرق. إذن العبرة بالكثرة هذه بحاجة إلى بحث. أنا ودي لو عملت هنا كم سطر زيادة حتى لا ينسب للمشايخ شيء شيء من الكلام. طيب صفحة 104 اقرأ في ثالث خطر.
ومن قال بأن الإيمان يزيد وينقص والناس متفاوتون فيه
وهذا كلام صحيح كلام.
نعم.
الإيمان يزيد وينقص والناس متفاوتون فيه. طيب
سور الاستثناء من جهة أن العبد لا يعلم مقدار ما أتى به من جهة العمل أي المقبول
من جهة الفيض. هذا الكلام الذي ذكرته هنا هو الموافق للصحيح عند هذا السنة والجماعة أن مسألة الاستثناء لأنه لا يعلم مقدار ما أتى به. من علل في الموافاة هذا فيه نظر صحيح. لكن لما أتيت أنت في الخاتمة وعملت ملخص لبحثك وقلتها أيضا الآن في قراءتك في المقدمة ذكرت شيء غريب. ذكرت في مسألة الاستثناء
ايش؟
صفحة 310
310.
نعم. يعني الآن الخاتمة في إيش؟ نتائج الصلبح، أليس كذلك؟
نعم.
310 هي الخاتمة مرة أهم شيء. يعني الآن أنا قريت الخاتمة، هل هي موافقة هنا؟ لا، هنا الكلام صحيح، الكلام صحيح، لكن استنتاج في الخاتمة غير صحيح. نقرأ الآن صفحة
6.
نعم.
الاستثناء في الإيمان جائز ويرجع هذا إلى
البعد. في الإيمان جائز ويرجع
إلى البعد عن تزكية النفس والتبرك بتعليق الأنبياء على مشيئة الله.
هذا مخالف من ثلاثة اللي انت ذكرته هنا، هذا صحيح وتتحصل. يعني هنا لخصت في العصر هذه كل البحث الصفحات اللي
المقبلة،
وهذا كلام جيد وصحيح وهو موافق للراجح. لكن لما أعطت الخاتمة جبت كلام ما أدري من أين أتيت به. فالموافقة على ما ذكرته أولا هو الأحسن اللي حدث. طيب هناك أشياء ثانية نضويها. طيب صفحة 109. صفحة 109 سطر 4-5.
أما إن كان الاستثناء لأجل البعد عن تزكية للنفس أو للتبرك أو
سطر 5 109
109 سطر 5
أين
إذا كان لا يصح الاستثناء إذا كان ناشئا عن شك وتردد في الإيمان
واعتقاد
القلب، لأن الشك بذاته ناقض للإيمان.
لأن الشك بذاته ناقض للإيمان، هل هو بهذا الإطلاق؟ تبحث الشك.
نعم.
لكن هل هو بهذا الإطلاق؟ الشك بذاته ناقض للإيمان؟ اللي شك في قدرة الله جل وعلا هل انتقض
إيمانه؟
نعم. قال هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هنا هل إذا الشك فيه تفصيل، فيه تفصيلات كثيرة. لأن الشك بذاته ناقض الإيمان غير صحيح. لا بد من تقييد هذه العبارة بما بحثته لاحقا. شفنا عبارة تقيد الموضوع 114. هنا ذكرت الكفر وأنواعه صحيح؟ أنواع الكفر.
نعم.
في اللغة.
أحسن الله. نعم.
عن الخليل صحيح؟
نعم.
طيب وعن الرابط؟
نعم.
ما نقلت عن تيسير العز الحميد ولا عن الكلمات النافعة في المكسرات الواقعة للشيخ. احنا كان المفترض هذه هي الأساس، تيسير والكلمات النافعة. لأن الآن الكفر يعني بحثت في الكفر ما في ولا نقل عن
علمة
الدعوة.
يعني
التعريف
اللغوي لأن مخصص لعلماء اللغة يعني في نظري
لا، التعريف الاصطلاحي له ارتباط بمعنى اللغة. ثم نتصلتهم بك الكفر 5 أنواع.
نعم.
قلت عن الخليل وعن الراغب وعن ابن منظور صحيح؟
نعم.
عن اللسان.
نعم.
لكن وين كلام علمتهم موجود؟ لو رجعت للتيسير وجدت كلام اللغة في هذا. طيب صفحة 117 آخر شيء ونخلص مما سبق.
إلى أن الكفر نقيض الإيمان ومداره على التكذيب للرسالة أو الدخول لها أو فعل ما يضاد الإيمان.
يعني هذا اللي سبق اللي ذكرته في الشيخ ياسر أن الدراسة العرض ممتاز، لكن الدراسة كانت أضعف من ما اشتغلت فيه في العرض. لذلك هذه الآن نخلص مما سبق فيها. أنت يمكن ما تنتبه لها الكلام صحيح الآن. هذا هل هو خلاصة ما بحث؟ ليس خلاصة ما بحث. أن الكفر نقيض الإيمان إيش ومداره
على التكذيب بالرسالة أو الجحود لها أو فعل ما يضاد الإيمان.
هل هذا الكفر؟ لا، أنت بحثت شيء أوسع من ذلك. فالمفروض أن الملخص يكون مثل جيد جمع كل ما. فأنا قلت لك هنا التعبير قاصر مع أن البحث جيد. انت تراجع العبارة الأخيرة وتشوف ما صفحة 119. اقرأ الآن أول في الكفر الأكبر. أنا الفقرتين الأولى ما فهمت ربما يكون قريتها بسرعة أو شيء. تقرأها مرة ثانية.
أحسن الله إليك. الله يكرمك. أعيد يعني أسردها هيك.
اقرأها.
نعم. عند الكلام في أبواب الكفر والتكفير لا بد من تقرير مسألة مهمة، وهي ما يتعلق بفهم بعض النصوص التي ورد فيها هذا الوصف الكفر للعامل أو للعمل، بأن يرد وصف عاصم بأنه كفر بسبب معصية وقع فيها أو يرد إطلاق الكفر على ما أو يرد إطلاق الكفر على معصية من المعاصي، وذاك بأن يكون لدى المرء إدراك لأصل الإسلام ومتى يحكم بزواله ويفهم الكفر وأنواعه. يعني التفريق الشيخ بين الوصف العامل ووصف العمل، يعني
المعنى اللي تريده واضح.
نعم.
المعنى اللي تريد تصل إليه الهدف واضح، لكن الكلام
قد ما يفتح عن هذا المعنى.
أنا ما فهمته يعني لا يعبر عما أظن أنك تريده كمقدمة. فهل الكلام واضح؟ يعني متى يحكم بزواله ويفهم الكفر وأنواعه؟ نعم. ما هل تستطيع تشرح الآن أو تراجعها؟
صحيح لا أيضا بتكامل عليك
تراجعها. طيب
بسم الله.
طيب ما لأن مسائل التكفير بحثها بحثا جيدا، إذا لم تكن الكلام في مسائل التكفير دقيقا في اللفظ والمعنى ترى يحدث تلف كبير عند القارئ.
بسم الله.
صفحة 120 وعلى هذا يمكن
حصر أفراد الكبر الأكبر تحت حالتين أساسيتين.
أيه.
الأولى يمكن أن تسمى عقدية مثلا، الجحد لشيء من الشرع المعلوم بالضرورة، والثانية فعل شيء مما يضاد الإيمان مما لا يجتمع.
يعني الآن أنت قلت سنتين نوعين ممكن
حالة
ممكن نسلم
نوعين
تقسيم لا مشاحة فيه.
أحسن الله إليك.
لكن العبارة اللي بعدها كيف هي؟
أما ما عدا هاتين الحالتين نعم فهو دائما
أما ما عدا يعني جبت تقسيم
نعم.
واحد اثنين اجتهاد من عندك، وأما عدا هاتين الحالتين إيه؟
فهو دار تحت مسمى الكفر الأصغر.
هو دار تحت مسمى الكفر الأصغر. لا، إذا قتلت لتقسيم قتلت تقسيم لا متحدة بالاصطلاح، فيحتاج منك إلى تدقيق العبارة. وأنا هذا ملحظ في أكثر الرسالة، دائما تكون الإشكالات في خواتم الأبواب، إذا جيت تلخص له نتيجة الدراسة يكون فيها شيء من عدم الدقة في فهم كلام الذي مر معك. هذا دارج في هذه. وأما عدا هاتين الحالتين فهو دارج تحت مسمى الكفر
الأصغر.
مدرج أو مدرج؟ لا، فيها أشياء داخلة تحت الكفر الأكبر. ليست كفرا أصغر. هو قال هالسنتين فقط كفر أكبر والباقي يعني مثل الآن الشك وينه؟
ممكن شيخ هذا يعني
والاعتقاد وينه؟
هو الآن الشيخ ليس حصرا لسائر ما يكفر به، وإنما مثلا يعني حالة الأمر إلى جانب اعتقادي وجانب عملي، حتى لا يكون الكفر مثلا محصور بجانب الجحود فقط، وإنما فيه جحود طبعا، وهناك جوانب اعتقادية وحدت كما أشار الشيخ.
طيب هذا فهم جيد، بس تعيد صياغة الصياغة.
دارج أو مدرج؟
اسمع دارج؟
لا
دارج يعني لغة؟
لغة.
فهو
مندرج.
مندرج أو
مندرج؟
هو مندرج. طيب. صفحة 122 نعم. الثاني
نعم شيخ.
والثاني الوقت.
والثاني الوقت كما قال الإمام أحمد أن يروها كما جاءت، يعني لا يقال يخرج ولا ما يخرج.
يخرج.
يخرج ولا ما يخرج.
يخرج من الملة أو لا يخرج.
لا يخرج منها.
طيب.
وما سوى هذين القولين غير صحيح.
طيب. ما يعني كلفت نفسك أنك ما هي المسألة التي قال فيها الإمام أحمد الكفر أم الروح كما جاء؟ لا تقولون كفر أكبر ولا كفر أصغر. ما كلفت نفسك تبحثها؟
من خلال ما فهمت يا شيخ أن الإمام أحمد الوهاب يتكلم على نفس هذه المسألة، يعني على ما يتعلق بهذه المسألة.
الإمام أحمد قال من روح كما جاء، هل قالها في كل حديث الكفر أو في مسألة معينة؟ يعني كان بينفع الباحث وينفع القارئ وينفع أنت لو أدركت في أي مسألة قال من روح كما جاء. طيب
نعم.
تضيف أنه ذكرها الإمام أحمد على حديث إتيان الكاهن وتصديقه. ذكر الإمام أحمد على حديث من أتى كاهنا أو عراقا فقد كفره بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذه روايات عنه ثلاث، كفر أكبر كفر أكبر ويش أن الروح كما جاء، وهي الراجحة من حيث المذهب. حيث المذهب عند أهل المذهب الراجح أنها من روح كما جاء كما نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب هنا، ولم يتكلم عن كل مسائل الكفر. طيب 125 المطلب الثالث
الفاظ ودلالتها الشرعية.
هذا البحث طيب أهنيك فيه وتشكر عليه لأن دلالة الألفاظ على المسائل والربط بين إطلاق اللفظ والمصطلح وما ينبغي تحت بحث مهم. وأصلا الاختلاف في مسألة الإيمان كان من جهة الأسماء، فلذلك العناية في الأسماء والألفاظ وتحرير الكلام فيها هذا مهم جدا. فلذلك هذا لو تهيأ لك الشيخ ياسر أن توجهه في النقول عن مشايخ الدعوة وكلام شيخ الإسلام ومن قبلهم الأئمة ومن المقدرين في ضرورة في أثر الأسماء وضبط الألفاظ والمصطلحات في مسائل الإيمان، لأن اليوم كثير من المشكلات التي جاءت وحدثت حتى في صفوف مع الطلاب العلم جاءت من ذكر ألفاظ حادثة على فهم لمسائل الإيمان. فمسائل الإيمان ما يصلح نأتي بها بألفاظ بالمفهوم، يعني يأتي أنا وأقول أنا أفهم كذا أجيب لفظ جديد، مثل اللي جاءوا بكلمة هل هو شرط كمال العمل شرط كمال أو شرط صحة ونحو ذلك. الكلام هنا جديد ما عرفه العلماء من قبل، فلذلك أوقع التباسا. فهنا العناية في مسائل الإيمان بالألفاظ الشرعية والألفاظ التي استعملها أئمة أهل السنة والجماعة في الإيمان دون بدعية ودون زيادة، هذا يقي الأمة شر الافتراء. ما كافينا أن نفترض لما دخل الناس في أسماء جديدة وأقوال افترقوا، ولو التزموا بالمسميات الشرعية في الكتاب والسنة لما حصل اختلاف في الأسماء ونحو ذلك في منزلة بين المنزلتين، فاسق ليس هو كذا وليس هو كذا، دخلوا بأشياء ليست موافقة للألفاظ الشرعية. فكذلك يحذر من استعمال الاجتهادات في التعبير عن مسائل العقيدة أو مسائل الإيمان. فهو بحث جيد اشكر عليه وحبذا أن يوسع للحاجة إلى ذلك. 125 هذا الكلام اللي عليه. طيب 127 هذا في التخريج كذكر لبعض منهجك في التخريج تخريج الأحاديث. اقرأ في التعريف الرابع.
أخرجه البخاري ومعناه الحديث رقم 6016 ومسلم بلفظ لا يدخل الجنة من لا يأمن دياره بوارقه.
طيب يعني الكلام الذي أورده الشيخ أنت لم تأتي بتخريجه، قلت في البخاري معناه وفي مسلم بلفظ كذا. من أصول التخريج الآن توثق كلام الشيخ، تقول اللفظ الذي أورده رواه البخاري في موضع كذا، لو بحثت في كل المواضع لوجدته، أو رواه أبو داود، يعني تبحث عن من أخرجه باللفظ الذي أورده الشيخ رواه الإمام أحمد وهكذا. وهذا أظن تكرر في موضع ثاني، فلا يصح أن يورد حديث ثم تقول هو في البخاري بمعناه وفي مسلم بلفظ كذا، بل تخرج أول الحديث بذكر الرواية الموافقة لما نقلها الشيخ بلفظ الحديث الذي أورده، قل هو في الترمذي وفي الحافي الإمام أحمد وفي البخاري في موضع كذا. إذا ما وجدت ما تقول بمعنى، وأنت أصلا في شرطك في الرسالة قلت أول شيء أخرج من الكتاب من البخاري ومسلم، فإذا لم أجده فيهما فحث في غيرهما. لكن
أنا أعتبر الشيخ أن رواية الشيخ الآن بمعنى الحديث ليس بنصه،
ومدام أن تبحث في كتب السنة
مدام يعني يعتبر الحديث اصلا في الصحيحين
بس هذه رسالة علمية يا شيخ. رسالة علمية لابد ان تكون على وفق منهج البحث. الشيخ يقول وقال
وقوله لا يؤمن من لا يأمن جاره بواهقه،
لا يقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من لا يأمن جاره بواهقه. هذا اللفظ ليس في البخاري حسب كلامه وليس في مسلم، نقول هو في البخاري بمعنى وفي مسلم بلفظ كذا. من اللي رواه بهذا اللفظ؟ هذا مهم، هذا جزء من
احسن الله.
وهذا تكرر بس هذه إشارة إلى صفحة 131. هذا أنا ذكرت لك أنه يحصل إضافة من الذي يحكم بالكفر، القاضي واجب القاضي ما هو، واجب ولي الأمر ما هو، يعني من له الصلاحية أو الحق الشرعي في الحكم بالكفر او تطبيق احكام الكفر. وهذه مسألة مهمة في هذا الزمن لكثرة الالتباس فيها. 139 او 135 الان في النقول عن كلام مشايخ الدعوة فيه موضوعات مهمة لم تبرزها، مثل الان وقد ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد رحمه الله عددا من الأمثلة. اقرأ.
التي كفر فيها الصحابة أناسا على أعمال وأقوال فعلوها، ومن ذلك إجماع الصحابة في زمن عمر على تكفير قدامة بن مضعون وأصحابه إن لم يتوبوا لما فهموا من قوله تعالى ليس على الذين آمنوا.
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذات أنوار إذ قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب مسلم. طيب هنا ما أبرز كلام الشيخ هذا اللي يقول إن لم يتوبوا، يعني أن التكفير لا يكون ابتداء. وقال الشيخ إن لم يتوبوا، يعني معنى ذلك أن الشيخ محمد عبد الوهاب يقول لابد من دعوة من قام به فعل أو قول إلى التوبة والإنابة. أنت بحثت في قيام الحجة، لكن قيام الحجة هي قيام الحجة في العلم، لكن هنا الدعوة للتوبة هي بحاجة إلى أنها تدرك أكثر في ذلك. الفقر الثاني من الفقرة اللي بعدها
ذكروا
ولذلك العلماء قالوا حتى في تكفير ثالث الصلاة اللي انت بحثت تكفير بالترك وطولت عليه جدا، قالوا ويستتاب ثلاثة. فإذا معنى الاستتابة في الحكم هذه واردة في كلام أهل العلم، ما في تكفير ابتداء أو بدون استتابة. فهل الآن معنى ذلك أن أئمة الدعوة يقولون أنه من الشروط إقامة الحجة ومن الشروط الدعوة للتوبة استتابة الذي قام به؟ ظاهر كلام الشيخ محمد عبد الوهاب نعم أنه يطلب منه أن يتوب بعد إيضاح الأمر. طيب الفقرة الثاني
وعرفت فيها أهل المسجد الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة الكذاب.
أنا ما أدري إيش هذه، من هم اللي ذكروا كلمة؟ أنا ما أعرف حتى، ما كان عندي بحث أبحث في التاريخ وكلام السير ما الذي قالوه تلك الكلمة. كلمة مشكلة أنا أبنية على تكفير ما قالوا.
طيب أحسن الله إليك، ما يكون منها في السياق لموافقة على مثلا أو تصديق في دعوة؟
لا، هنا إيش تقول؟ أجمع الصحابة على تكفير الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة الكذاب على أنهم لم يختبعوا. إيش الكلمة هذه؟ غير اتباع مسيلمة، معناه السعوديين قالوا كلمة أنا ما فهمت الكلام. فحسب لو تضيفها هنا حتى يتضح. طب 136 اقرأ.
وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم
آخر الفقر على أن
صلى الله عليه 36 ولا
36؟ وإن كفر مسلما فهو الكافر. آخر فقرة الأخيرة من الفقرة الأولى.
نعم. ومن كفر مسلما فهو كافر على أن لا نعلم أن أحدا من المسلمين كفر شخصا بعينه، اللهم إلا أن يحكي أفعالهم فيظن السامع لذلك أنه كفرهم.
هذا كلام
ليس لشيء اللي شعبها من حسن هي.
طيب هذه كلمة مهمة. ما ليش يقول السحب رحمه الحكم رحمه. طيب هذه لماذا لم تبرزها في البحث؟ يعني الآن الدعوة الآن تقرر أن فيه تكفير وفيه كفر وأنه يحكم بالردة وأنه لا يجوز أن يتخلف الحكم الشرعي، صحيح؟
تمام.
فيه يعني الرسالة تقرأها أنها فيها تقرير إلى مثلا الكفر. لماذا؟ لأنه حكم شرعي منصوص على القرآن والسنة، ولا يحل لأحد أن يعتذر أو يبعد عن حكم الشرعي. لكن مثلا في الضوابط الحكم مثل شروط الطهارة وشروط الصلاة العامة. هنا التقدير، هل الدعوة طبقت هذه المسائل؟ ما قال الشيخ عبد الرحمن الحسن يعتبر المجدد الثاني في الدولة السعودية الثانية؟
لا نعلم أن أحد من المسلمين كفر شخصا بعينه، اللهم إلا أن يحكي أفعالهم فيظن السامع لذلك أنه كفرهم.
لكن مهم هذا النقل مهم. الشيخ عبد الرحمن الحسن يقول لا نعلم أن أحدا من المسلمين كفر شخصا بعينه، اللهم إلا أن يحكي أفعالهم فيظن السامع أنه كفر. وهذه هي المشكلة في الدعوة، أنهم لما تكلموا عن هذه المسائل يتلقونها السامع يظن أنه كفر وما كفر. العلماء يقول لن نكفر أحدا، قل لا نعلم أن أحدا كفر أحدا من المسلمين، لكن في مرتين التفصيل. لماذا؟ لأن كل كتاب من كتب الفقه في باب حكم المرتد. لابد العلماء يوضحون أحكام شرعية مثل ما يوضحون أحكام الصلاة ويوضحون أحكام ومسألة التوحيد يشتركوا ما يتعلق بها، فأوضحوا الأحكام. لكن هل طبقوها على معينة قال لا نعلم ان احدا من المسلمين كفر شخصا بعلمه يعني من عامه المسلمين. هناك بعض رؤوس الضلال واحد اثنين كان ممكن ان انت تحس هذا الامر وقلت في فلان وفي فلان وحصل كذا وفي وقت حتى يتضح للناظر المساله. هذه مساله تحتاج الى دراسه وفق هذا الكلام لانها مهمه في رد الامور الى نصابها. نجاوز الى صفحه 168 خلنا نشوف 139 طيب هنا فيه نقل صفحة 139 أحسن في خاطر الخامس كلام الشيخ محمد عبد الوهاب كيف يقول
إنا لا نقتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم.
طيب هذا نقل أيضا يحتاج إلى إطالة. الشيخ محمد عبد الوهاب يقول نحن لا نقاتل ولا نقتل إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم. يعني مسألة فيها خلاف فيها كلام ما تقل معنى البحث إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم. هذا فرق الإجماع ما تزعته وبينته ووضحته مع الشيخ حمد واجه أكثر من موضع ورددها. قال لا أقول لا ما يقول ما دعوت الناس إلا إلى ما أجمع عليه العلماء من توحيد الله جل وعلا. لا نكفر الناس إلا بما أجمع عليه العلماء. لا نقاتل إلا بما أجمع عليه العلماء. هذه مسألة مهمة في المنهج ما أدركتها نهائيا في الرسالة أظن أنها مفيدة في كثير من البحوث. طيب نقل عن الشيخ حمد بن ناصر ومن معه في قبل الأخير في
سليمان
قبل الشيخ سليمان قبرين
وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الفدية عليه لا يقال إن لم يكن كافرا فهو مسلم بل نقول عمله عمل الكفار وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه متوقف على بلوغ الفدية الرسالية.
طيب هذا كان الشيخ حمد بن ناصر ورحول ذلك لكن ألا يمكن أن يكون مخطئا في ذلك؟ ألا يمكن أن يكون عالم من علماء الدعوة وجليل ولا لكن إطلاق هذا العبارة أليس فيه ما فيه؟ يعني كيف يقول إن لم يكن لا نقول إنه إن لم يكن كافر فهو مسلم. طيب في مرتبة بين الكفر والإسلام
خطأ الحكم على الأقل.
طيب يعني هو الآن هذا الحصل في المسلمين بقاء اسم الإسلام والكفر عارضا بشروطه واعتقاداته أو أنه إذا قام به أمر كفري ظاهرا فيطلب عنه اسم الإسلام حتى تقوم عليه الحجة. لا الأصل بقاء الإسلام لأنه لا يطلب عنه اسم الإسلام والإيمان حتى يقوم به مكفر واضح في الحجة بمثل وضوح الحجة التي أدخلته في الإيمان. قتلته بعدما قال لا إله إلا الله هذا شعار ظاهر كذلك السلف لا بد يكون ظاهر. فبدل قال عن الشيخ حمد بن ناصر بن عمر رحمه الله لكن بحاجة إلى تعبير بأن هذا الكلام لا يتفق مع بقية كلام أئمة الدعوة بأنه من قام به كفر ظاهر أنه لا يسمى مسلم ولا لا هذا غلط. أنا عندي أنه ليس بصحيح بل يحتاج إلى تدقيق في ذلك.
يعني قد يكون شيخ حتى في قل قد يكون يعني أيضا هذا ما يدل على التورع الذي كان يصير عليه أمة الدعوة فهذا نقل عليه عنه مكفر لكن منع لعدم التثبت من قيام الحجة عليه مع ذلك كان هذا التوقف في حكم عليه بالكفر ليس يعني قد لا تكون مثلا يعني بقدر ما هي وصفه بمرتبة أو من بوصف آخر خلاف الإيمان والكفر بقدر ما هو التحقق في إثبات الكفر له مع احتمال عدم بلوغ الحجة أو وصف بالإسلام مع قيام هذا الأمر الكفري.
هذا صحيح وتوجيه سليم والشيخ حمد كما قال حبيبنا والحق أحب إلينا يعني ما في مرتبة بين الإسلام والكفر. الأصل بقاء الإسلام والكفر إذا قام الشروط واعتباراته والتزام موانع إلى
آخره.
طيب صحيح وكمان بعض الأشياء اللي مهمة لكن ليست عشان الوقت 168 الاستحلال بحث الاستحلال ما بحث الفرق ما بين استحلال القلب والاستحلال الفعل. وبعض الرسائل الجامعية التي ذكرتها في الصدر جعلت الاستحلال استحلال العمل مكثر كاستحلال القلب كاستحلال الاعتقاد. ومعنى الاستحلال هو القيام بالعمل دون مراجعة فيه يعني مستمر على الزنا مستمر على الخمر مستمر على كذا لا يأبه بذلك فيسمونه استحلالا عمليا ويعدونه مكفرا. هل هذا موافق لكلام أئمة الدعوة موافق لكلام السنة أئمة السنة موافق لكلام شيخ الإسلام هذه المسألة لم تبحثها مع أنها في صميم البحث، وهو أن الاستحلال المراد به استحلال الاعتقاد، استحلال القلب الذي معنى استحلال أن يعتقد إلاه. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليقولن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، فقال بعضهم أن الاستحلال هو استحلال مكفر، وهذا قول ضعيف ولم يقل فيه أحد من المحققين من العلم. لماذا؟ لأنه قال من أمتي، والأمة المقصود بها على أمة الإجابة، أمة الإجابة يعني الذين استجابوا، يستحلون عمليا، وإن كان لا يخرجهم من الإيمان بعدم استحلالهم له عقديا. هذه مسألة الاستحلال مهمة جدا لابد من فصلها. أيضا آخر الصفحة 168 عرضت لكلمة مهمة ولم تعر لها اهتماما البتة،
ويكون جحد المحض غير مبني على مقدمة وتارة يعلم أن الله حرمها ثم يمتنع من التزام على التحريم ويعاند، فهذا أشد كفرا من قوله. اشرح
لي يا شيخ ياسر بارك الله فيك ونفع بما قدمت، معنى ثم يمتنع من التزام هذا التحريم، ايش معنى الكلمة هذه؟
بالنسبة للالتزام العملي
ايش معنى الالتزام؟
القيام بالعمل، يعني امتنع من التزام العمل، امتنع من القيام به.
هنا لفظان يردان في كلام العلماء، كلام شيخ الاسلام تيمية وكلام أئمة الدعوة، لم تتعرض لتفسيرهما البتة، مع أنه الإشكال وقع فيهما واللفظ وقع فيهما، وهو لفظ الامتناع والالتزام. ثم هنا قال ثم يمتنع من التزام هذا التحريم، ودائما تشوف في كلام العلماء الطائفة الممتنعة الالتزام، من لم يلتزم، ايش معنى يلتزم؟ الالتزام على مصطلح، ولذلك لما ياتون ويريدون في الامتناع والالتزام يريدون حديث ابي برده بن نياط الرجل الذي تزوج امراه ابيه، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم له رجلا قال اقتله وخمس ماله، فحكم عليه بالرده. هنا هل هو لاجل انه نكح امراه ابيه، نكح امراه الاب كبيره من الكبائر، لو جاء واحد نكح امراه الاب كبيرة ليس ثلاثة لو كفر؟
لا ليس بكفر.
لماذا كفر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي نكح امرأة أبيه؟ لو طلعت على الرسائل التي ذكرتها في المقدمة لوجدت أن هذه المسألة وقع فيها اشتباه عند كثيرين، واستدلوا بها على ما هو فيه منهج التكفير. مسألة الالتزام والامتناع هو فهم هذا الحديث. الالتزام أنه لم يحصل بالحكم، قال أنا ما مع الشريعة، أنا مع الإسلام، لكن مسألة أن الواحد ما يأخذ حرمة أبوه، ما يأخذ زوجة، ما يتزوج بزوجة أبيه بعد وفاة أبيه، هذا لا خارج، هذا ما يدخل في ما يستلزمه من أحكام الشرع. لماذا؟ لأن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن نكاح امرأة الأب بر بالأب ليحافظ عليها ويوقف عليها وتكون في سلفه، وإن كان لا يقع عليها أو شيء من ذلك. فإذا هنا معنى الالتزام والامتناع متعلق بالقبول والجهل، فهذه مسألة مهمة. الطائفة الممتنعة، أنا أقول الطائفة الممتنعة عن أداء فريضة من فرائض الله تقاتل، ما معنى الطائفة الممتنعة؟ الطائفة الممتنعة يعني تقول لا أو ما شاء، لا، الطائفة الممتنعة التي تمتنع من الالتزام وهو قبول الحكم ودخوله فيما أقره به فعلا، لأن الشهادة معناها فريق الإقرار، الإقرار والالتزام بذلك. إذن هنا قوله ثم يمتنع من التزام هذا التحريم بحاجة منك إلى تفصيل في الالتزام والتحريم، وهذا ما لم أره، وكان بودي كثير جدا أن أرى تفصيل هذه المسألة التي وقع فيها الالتزام. طيب صفحة 169 لا نأخذ 180 أمس 180 أنت كنت تبحث عن
المولى؟
نعم. الحكم بغير ما أنزله صحيح؟
أصلا إيه؟
185
180 البحث متوسط فيما يتعلق بالمولى في
المولى.
نعم
طيب صحيح. المولى أنا بتصل في المقدمة، ما كان ينبغي في المولى، مولاة الكفار، أن تجمع كلامهم تناسب بين اقوالهم، اقوالهم غير متعارضه، كل واحد ينزل كلامه على مساله وقعت بساط الحال في التاريخ واقع الحروب التي وقعت، فهنا اتيت بالكلام داخل في بعض البعض ولم يكن هناك تدقيق فيه، مع انك جئت في بيان الحق المساله، واضح بيان الحق المساله، لكن الكلام خاصه ايراد كلام الشيخ سليمان والشيخ حمد ابن عتيق هذا بحاجه الى مراجعه لفهمه. لذلك انت جئت مثلا في اخر صفحه 180 اسجل
وحمل الشيخ خالد تظاهرا ان الشيخ هنا لم يستثني احدا وقع في موالاه الكفار الا من اكره،
تظاهر انه ما استثنى الا المكره. طيب ليش ما استثنى الا المكره؟ ليش ما استثنى الا المكره؟ تقول انت ظاهر انه لم يستثنى الا المكره، صحيح الكلام صحيح لان كلامه رجل العلم، لكن لماذا لم يستثنى الا المكره؟ مع انه غيره من الاسلام فصلوا بين الموالاه الدنيويه والموالاه لأجل الدين وما يقع فيه، ذكروا قصة حافظ إلى آخر. لماذا ما استثنى إلا المقام؟ لأنه ألفها في وقت حرب لما جاء الحرب مع أصناف من عساكر أخرى جاءوا للهجوم على الدعوة تعاونوا عليه، فهنا اللي بيساعدهم هنا للهجوم على الدعوة يساعد كفار، هذا القضاء على الدعوة فيها هنا. قال الله هنا ما استثنى إلا المقام. طيب استثناء المكره المضطر واتبع ذلك هذا وارد، لكن الاشياء الاخرى التي فصلها العلماء لم يردها الشيخ حمد لان الواقع يدل عليه، فانت لو ذكرت التاريخ والواقع لنا فقلت بين الاقوال كثيرا. صفحه 184 احسن لاحظها. البحث في الحكم بغير ما عند الله يستحق لاكثر من هذا، قضيه مشكله والناس يتكلمون فيها وخاصة الشباب والفئات الآن، كل الانحرافات الواقعة اليوم صار بسبب مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. كل الانحرافات الموجودة والجماعات الإسلامية وجماعة الجهاد وجماعة التكفير وجماعات أخرى وما حصل من الأقوال والمواقف والتفسيرات إلى آخره، كل أساس الكلام في الحكم بغير ما أنزل الله وتكفير الدول لأجل الحكم وأشباه ذلك، فالمسألة لم تبحث كما يليق بها. فلعلك يعني البحث فيه نقول وجيد لكن بحاجة إلى ذكر أمور أخرى. 194 عشان الوقت لك 194 الآن لعل هذا يكون الأخير عشان ما نطيل. الشيخ محمد أعطانا ساعة ونعتقد الآن ساعة ونصف البحث في بحث الكفر بالتعب. نبحث كان العرب له الكفر او التكفير بالتعب. ترك ايش؟
ترك العمل.
ايش المسألة اللي مثل اللي
ترك الصلاة.
ترك الصلاة. يعني هل التكفير بالترك هو ترك الصلاة؟ لا. تكفير بالترك راجع الى ناقض من النواقض اللي ذكرها امام شيخ حمد وهذا الناقض العاشر. الاعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل فيه. الاعراض ترك اليس كذلك؟ طيب ترك الاركان البقيه، ترك الحج، ترك الزكاه، ترك الصيام، يعني فيه مسائل في الترك لم تريدها مع انها مهمه وكلامهم فيها كثير. انا لا اريد ان اطيل لاجل الوقت، امضي بك الى القاتمه. من قتال مناسب لا تقول من قتال الايمان، من قتال ولي الامر، من قتال الايمان كل يقاتل. لا ظاهر لهم لا يلزم من قتال هناك لامتناعهم عن يعني من الذي يقاتل، لذلك ما عرفت في البحث مسألة من الذي يقاتل ومن تحدث على
هل تحكيم القاتلة؟ نعم. أصحاب الكبائر من الموحدين داخلون تحت الوعيد وهم يوم القيامة تحت المشيئة إن شاء الله عذبهم وإن شاء عفى عنهم ومآلهم إلى الجنة.
هذا الكلام منضبط. أصحاب الكبائر من الموحدين داخلون تحت الوعيد وهم يوم القيامة تحت المشيئة إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. هذا بقيد أنهم ماتوا على غير التوبة. أما إذا ماتوا على التوبة فإن التوبة تجب ما قبلها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فإن تقول هنا أصحاب الكبائر من الموحدين الذين ماتوا من غير توبة. أما من مات وقد تاب فالتوبة في يوم القيامة ليس تحت المشيئة، لأن التوبة تدخل ما قبلها. على العموم أنا أكثرت من هذه الملاحظات، إلى أن هناك الكثير من بقية المباحث المهمة، وخاصة شروط التفسير وموانع التفسير وأسباب ذلك، ولدي الكثير منها، لكن أفيد بها الباحث إن شاء الله تعالى فيما بعد. وهذه الملحوظات والبحوث ومناقشة الباحث هي لمعرفة مدى استجابته لهذه الملحوظات ومدى استيعابه لما كتب، وقدمنا ذلك على فهمه لما كتب وعلى استيعابه لما قطره. فنذكر للباحث مرة أخرى جدا، وما ذكرته لا يعني أن الرسالة ليس لها شأن، بل هي رسالة جديدة مقيمة في بابها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لمعالي الشيخ صالح بن عبد الله الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد هذه الفوائد الجمة التي تفضل بها، ونرجو أن يستفيد منها الطالب. ولعلنا الآن نذهب لصلاة العشاء إن شاء الله، ثم نعود لإكمال المناقشة من طرف الأستاذ الدكتور عبد الرزاق البدر، وفق الله الجميع. والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، من دواعي الشروع والاعتزال مناقشه هذه الرساله التي بين ايدينا في هذه الليله المباركه، ومن دواعي الشروع والاعتزال ان يشاركنا في المناقشه صاحب المعالي الشيخ صالح علي الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ، وإنها فرصة طيبة. والرسالة بعنوان تقرير أئمة الدعوة لمسائل الإيمان، المقدمة للباحث ياسر بن إبراهيم السلامة. بعض المعلومات عن الباحث: اسم الطالب أو الباحث ياسر بن إبراهيم عبد الله السلامة، أخذ شهادة الليسانس بتقدير ممتاز، والماجستير بتقدير ممتاز أيضا، وبالنسبة لإنجاز الدكتوراه قد وفق الطالب عندما توثيق وأنجزها في وقت قياسي. ومن الحق أن أقول إن هذا الطالب يعتز به من حوله من مشرف ووالد وأخ وصديق، فإنه من سيرة الشباب، وهو أقول إن شاء الله من الذين نشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولم نرى فيه شيئا من آثار قوة الشباب، ونعتقد على ذلك، ونسأل الله له توفيق في مستقبل أيامه إن شاء الله تعالى. ولا أطيل عليكم، ونطلب من الطالب أن يعطينا فكرة عن الرسالة، وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن مباحث الإيمان ومسائله أهم المباحث وأعظم الأصول، إذ كل خير في الدنيا والآخرة متوقف على الإيمان الصحيح. قال ابن القيم رحمه الله: أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان. ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهؤلاء هم خاصة الوجود ولبه والمؤهلون للمراتب العالية، ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقتهما، حتى إن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو الذي به تنال السعادة، وليس كذلك، بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع، بل قد سدوا على نفوسهم طرق العلم والإيمان اللذين جاء بهما الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليهما الأمة، وكان عليهما هو وأصحابه من بعده وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم. وقال الإمام ابن رجب رحمه الله: مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق مسائل عظيمة جدا، فإن الله عز وجل علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار، والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة، وهو خلاف الخوارج للصحابة، حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم. ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين، ثم خلاف المرجئة وقولهم إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان. وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعددة، وكما ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله، فإن الخلاف في الإيمان والكفر وأحكام الآخرة أول اختلاف وقع في هذه الأمة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولا زالت تيارات الانحراف وأوجات الاختلاف في الإيمان وحقيقته مستمرة، ولها وجود ظاهر في الساحة كحكم مرتكب الكبيرة وتأطير المسألة على قواعد الخوارج. هناك في المجتمعات الإسلامية من يقرر ذلك ويؤصله، وعلى النقيض من هذا المسلك القول بالحقيقة الواحدة في الإيمان وحصرها بالتصديق القلبي أو المعرفة كما هي حال الجهمية والمرجئة. ولا زالت آثار تلك المدارس في فئام من المجتمع البادية، بل يجد أصحاب هذه المقالة رواجا لأفكارهم مع خشو المنكرات وظهور المحرمات بصورة لم تكن معهودة ربما في فترات سابقة في كثير من المجتمعات. ولأهمية بيان وجه الحق فيما يتعلق بتلك المسائل من مسائل الإيمان ابتداء بحقيقته وتعريفه، وتعريجا على دخول العمل فيه، وتقرير المسائل الأساسية فيما يتعلق بالنواقض ابتداء ببيان خطورة التكفير وإخراج العبد من دائرة الإيمان بالكلية وضوابط التكفير وشروطه، وانتهاء بتقرير المسألة التي تعتبر ثمرة الخلاف في مسائل الإيمان أجمع، وهي حكم مرتكب الكبيرة، ولما لأئمة الدعوة السلفية المعاصرة من جهود مباركة في الدعوة للعقيدة الصحيحة وتقصي منهج أهل السنة والجماعة، والذي يظهر جليا واضحا في دعوة الإمام العلامة والبحر الفهامة مجدد من درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر والداعي إلى سنة خير البشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي طيب الله ثراه وأكرم في الجنة مثواه. ثم في دعوة ومسيرة أبنائه وتلاميذه من بعده كشيخ سليمان بن محمد بن عبد الوهاب وشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن والشيخ عبد الله أبي بطيف وشيخ حمد بن عتيق وشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وشيخ محمد بن إبراهيم وشيخ عبد العزيز بن باز وشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم من ذوي العلم والفضل رحمة الله على الجميع. وإذا أردنا أن نعرف حقيقة تلك الدعوة ودور أولئك الأئمة فهذا لا بد فيه من النظر في حال المجتمع قبل الدعوة وحاله بعدها، وما ساق الله بسبب أولئك العلماء من خير عظيم، إذ اجتثت بسببهم أصول الشرك وهدمت آثاره وسدت أبوابه، وعاد الناس لتعظيم الكتاب والسنة وتطبيق مضمونهما في الحياة لفهم السلف الصالح، وظهرت توجهات علمية وارتفعت غشاوة الجهل عن المجتمع في الجملة، وجمع الله بسببهم كلمة المسلمين بعد التفرق والفتن التي كانت بينهم ردحا من الزمن. وكان هناك دور أساسي وعاضد مهم يتمثل في معاصرة الإمام محمد بن سعود رحمه الله والأمراء الصالحين من بعده لتلك الدعوة. لذا كان اختياري وبمشورة بعض الأساتذة وفقهم الله أن تكون رسالتي في مرحلة الدكتوراه دراسة مسائل الإيمان من خلال تقريرات أئمة الدعوة السلفية النجدية. وكان الاختيار في عرض المسائل من خلال تقريرات أئمة الدعوة لأمور عدة، أبرزها أولا سلفية منهج أولئك الأئمة ووضوح طرحهم لمسائل العقيدة وبعدهم عن تقريرات المتكلمين والفلاسفه. ثانيا إبراز ارتباط دعوة أولئك الأئمة ومنهجهم بأئمة أهل السنة، وأن البعد الزمني بين المدرستين لم يؤثر في المعتقد وتقريره، فالحق أنها مدرسة واحدة. وفي هذا إبطال لدعوى ما يسمى بالوهابية على أنها طريقة محدثة مبتدعة. ثالثا دحض ما نسب لأئمة الدعوة من أقوال مجانبة للصواب كرميهم بالتكفير والتسرع فيه وأنهم لا يعذرون بالجهل ونحو هذا. رابعا كون أولئك الأئمة من المصنفين تاريخيا ضمن العصر الحديث، والبحث يرمي لتحقيق بعض الفوائد ويأتي في مقدمتها علاج انحرافات عقلية معاصرة، ولعل أولى من يعالجها من عاصرها أو كان قريبا منها. خامسا كلام أولئك الأئمة في الإيمان مبثوث في مؤلفات عديدة ما بين مطول ومختصر، وحسب الفهارس التي اطلعت عليها في مكتبة الملك فاضل الوطنية بالرياض تزيد على 800 رسالة، ولعل في هذا البحث تقريب لتلك التقريرات العلمية من كلامهم وتيسير لطلبة العلم في الوصول إليها. هذا ولم أجد بعد البحث والنظر في قوائم البحوث العلمية المجازة أو المسجلة شيئا يتعلق بتقرير أئمة الدعوة لمسائل الإيمان، وإن كانت هناك دراسات علمية لمناهج أقراب من أولئك الأئمة على صورة انفرادية كرسالة الماجستير للباحث خالد بن عبد العزيز الغنيم الشيخ عبد الرحمن بن حسن وطريقته في تقرير العقيدة، ورسالة الماجستير للباحث محمد بن حمود الفوزان الشيخ سليمان بن السحمان وطريقته في تقرير العقيدة، كلاهما من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1409 للهجرة، وغيرهما من الرسائل على هذا المنوال. ولكنها في الجملة تركز على جوانب تقريراتهم في توحيد الألوهية وما يناقضه نظرا لكونه أبرز المواضيع التي تعرض لها أئمة الدعوة. وقد وجدت في هذا الباب طرقا لمباحث محدودة ضمن رسالات علمية ورسائل جامعية كرسالة الدكتور عبد الله القرني روابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، ورسالة الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف نواقض الإيمان القولية والعملية، ورسالة الدكتور محمد الوهيبي نواقض الإيمان الاعتقادية وروابط التكفير عند السلف. وذاك أنهم يشيرون في بعض المسائل التي يوردونها لتقريرات أئمة الدعوة وأقوالهم فيها كمسألة العير الرجال. أما ما يتعلق بالمنهج الذي سلكته في بحثي فهو قائم على ذكر تقريرات أئمة الدعوة في مسائل الإيمان حسب الأبواب والمباحث المثبتة بالخطة من خلال ما وقفت عليه من مؤلفاتهم ورسائلهم، ولم أقتصر على السرد المجرد بل حرصت على العرض والدراسة وتلخيص ما يرد من أفكار في المسائل المطروحة مع الربط بين تلك التقريرات وبين نصوص أئمة السلف السابقين حتى تتضح أوجه الموافقة والمخالفة، وأراعي في إيراد النقول عن الأئمة الأسبق في الوفاة. وأما ما يتعلق بمجمل المنهج في البحث فكالتالي: أولا عزو الآيات إلى مواضعها من القرآن الكريم، ثانيا تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وما كان منها في الصحيحين أو أحدهما فأقتصر فيه على العزو إليهما، وما كان في غيرهما فأجتهد في ذكر درجته صحة وضعفا للنقل عن المحدثين مع مراعاة للتخصص. ثالثا توثيق النقول المثبتة في الرسالة بذكر المصدر ورقم الصفحة. رابعا الترجمة والتعريف لمن تدعو الحاجة للتعريف به من أعلام وفرق وألفاظ غريبة. أما ما يتعلق بأبواب البحث وفصوله فقد اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وبابين، وفي المقدمة عرضت فيها الكلام عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث. وأما التمهيد فخصصته للتعريف بأبرز أئمة الدعوة رحمهم الله ممن أسست تقريراتهم في الرسالة. ثم الباب الأول في تقرير أئمة الدعوة لأصول الإيمان ومسائله، ويشتمل على فصلين. الفصل الأول تقرير أئمة الدعوة لحقيقة الإيمان، وفيه أربعة مباحث. المبحث الأول تعريف الإيمان في اللغة والإصطلاح، والمبحث الثاني في أصول الإيمان، والمبحث الثالث في علاقة العمل بمسمى الإيمان، والمبحث الرابع في ثمرات الإيمان وآثاره. وأما الفصل الثاني ففي تقرير أئمة الدعوة لزيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه، وفيه أربعة مباحث. المبحث الأول مسلك أئمة الدعوة في زيادة الإيمان ونقصانه، والمبحث الثاني أوجه زيادة الإيمان ونقصانه، والمبحث الثالث أسباب زيادة الإيمان ونقصانه، والمبحث الرابع في الاستثناء. ثم الباب الثاني في تقرير أئمة الدعوة وبيانهم من نواقض الإيمان، ويشتمل على أربعة فصول. الفصل الأول تقرير أئمة الدعوة وتوضيحهم للكفر وأنواعه، وفيه مبحثان. المبحث الأول مفهوم الكفر، والمبحث الثاني في أنواع الكفر. الفصل الثالث تقرير أئمة الدعوة لموجبات التكفير وضوابطه، وفيه خمسة مباحث. المبحث الأول موجبات التكفير وشروطه، والمبحث الثاني في ضوابط التكفير، والمبحث الثالث في التكفير بالعموم وتكفير المعين، والمبحث الرابع في النواقض الاعتقادية والعملية، والمبحث الخامس في مسألة التكفير بالترك. وأما الفصل الثالث ففي تقرير أئمة الدعوة لموانع التكفير، وفيه خمسة مباحث. المبحث الأول العذر بالجهل، والمبحث الثاني في العذر بالخطأ، والمبحث الثالث في العذر بالإكراه، والمبحث الرابع في العذر بالتأويل، والمبحث الخامس في قيام الحجة وأحكامها. ثم الفصل الرابع في تقرير أئمة الدعوة وبيانهم لحكم مرتكب الكبيرة، وفيه ثلاثة مباحث. المبحث الأول مسلك أئمة الدعوة في الحكم على مرتكب الكبيرة، والمبحث الثاني مناقشة أئمة الدعوة للمخالفين في حكم مرتكب الكبيرة، والمبحث الثالث نصوص الوعد والوعيد وتوجيهها، ثم خاتمة للبحث وفيها عرض لأهم النتائج ثم الفهارس. ومن خلال الدراسة التي مررت بها في هذه الرسالة أدركت خيرا عظيما أحمد الله عليه، فقد حظيت من خلالها بصحبة أنفاس أشخاص لم أدرك جميعهم، واتضحت لي مسائل ربما كان المرء غير مدرك لها على وجه صحيح. ويمكن أن أجمل أبرز النتائج التي يتضح من خلالها منهج أئمة الدعوة رحمهم الله فيما يتعلق بمسائل الإيمان ونواقضه، وذلك كالتالي: النتيجة الأولى الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، وإذا كان كذلك فإنه يزيد وينقص تبعا للقيام بحقوق الإيمان وواجباته في مجال زيادته الثلاث: الاعتقاد والقول والعمل. النتيجة الثانية لزيادة الإيمان أسباب كثيرة، إذا حققها العبد أدرك زيادة في إيمانه، وإذا تخلفت تلك الأسباب أو حصل ضدها فلا شك أنه سينقص. الثالثة الإيمان أصل وله شعب، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. الرابعة بين الإسلام والإيمان تداخل وتمايز، فكل واحد منهما يطلق ويندرج تحته الآخر حال وروده منفردا، أما إذا وردا معا كان التعبير بالإيمان عن الاعتقادات، أما الإسلام فيطلق على الأعمال الظاهرة. النتيجة الخامسة للإيمان ثمار وآثار جامعة، يدرك منها العبد نصيبا بقدر تحقيقه للإيمان وقيامه بشعبه وواجباته. الثالثة الاستثناء في الإيمان جائز، ويرجع هذا إلى البعد عن تزكية النفس والتبرك بتعليق الأمر على مشيئة الله، لا أن يكون الاستثناء من العبد على سبيل الشك والتردد في تحقيق الإيمان. السابعة الكفر ضد الإيمان، ولا يحصر معناه بالجحود، بل يحصر الكفر بأسباب عدة، الجحود واحد منها. الثامنة ألفاظ الكفر الواردة في النصوص الشرعية لا تحمل على الكفر الأكبر المخرج من الملة بالطراد، بل منها ما يطلق ويراد به الكفر الأكبر، ومنها ما يراد به الكفر الأصغر. التاسعة ألفاظ الفسوق والظلم، ألفاظ الفسوق والظلم أيضا قد يراد بها حقيقتها المطلقة وقد يراد بها مطلق الحقيقة، فيوصف عبد بها لظهور شيء منها فيه وقيامه ببعضها. العاشرة التكفير أمره خطير، ولا يجوز التجاسر عليه أو التهاون في إطلاقه أو الوصف به. الحادية عشر مع خطورة التكفير والتوصية بالحذر من التساهل فيه، إلا أنه حكم شرعي إذا ثبت وقوعه وتحققت شروطه فإنه لا يعطل، بل لا بد من القول به في حق من وقع منه. الثانية عشر: الأصل في الإحسان على الناس الحكم بالنظر للظاهر، أما بواطن العباد فأمرها إلى الله. الثالثة عشر: هناك فرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين، فالحكم على فعل أو اعتقاد بأنه كفري لا يلزم منه التكفير من حصل منه، إذ هناك شروط لا بد من تحققها في حق معين، وهناك مع هذا موانع تحول دون الحكم في حق معين إذا ثبت وجود شيء منها. الرابعة عشر: لا يلزم من قتال أناس لامتناعهم عن القيام بشيء من شعائر الدين تكفيرهم، فالقتال ومسوغاته مسألة والتكفير مسألة أخرى وله أسباب وشروط. الخامسة عشر: الإيمان ينتقض بأمور عدة، بعضها اعتقادي كالنفاق الأكبر، وبعضها عملي كالشرك بالله بالسجود للأصنام، ولا يحصر الكفر بالخلل في الاعتقاد فقط. السادسة عشر: التكفير بترك الصلاة كفلا أمر تفاوتت فيه الاجتهادات، إذ حمل بعض أئمة الدعوة الكفر الواردة في حق التارك لها كسلا على الكفر العملي الأصغر، وحمله بعضهم على الكفر الأكبر، والخلاف في المسألة محصور عن السابقين من الأئمة والعلماء. السابعة عشر: إذا ثبت أن من وقع في الكفر من الموحدين جاهل بحكم ما وقع فيه فإنه معذور وغير مؤاخذ فيما قدر منه. الثامنة عشر: من لم تبلغه الدعوة فحكمه كأهل الفترات يمتحنون في الآخرة ما لم يكن مفرطا. العشرون: لا يؤاخذ العبد إلا بعد قيام الحجة. الحادية والعشرون: هناك فرق بين فهم المعرفة للحق وبين فهم الهداية والقبول له، والذي تقوم به الحجة تبين الحق ووضوحه لا قبول القلب له. الثانية والعشرون: أصحاب الكبائر من الموحدين داخلون تحت الوعيد، وهم يوم القيامة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء عفا عنهم ومآلهم إلى الجنة. الثالثة والعشرون: غلا في حكم مرتكب الكبيرة طائفتان، إحداهما أوجبت لأصحاب الكبائر النار، وعلى الضد من ذلك لم يرى أهل الإرجاء تأثيرا للكبائر على الإيمان، فغلا أولئك وفرطا هؤلاء، وكل أخذ من النصوص بطرف، والحق وسط بين طرفين، لا إفراط فيه ولا تفريط. الرابعة والعشرون: طعن أناس في أئمة الدعوة فيما يتعلق بمسألة التكفير، ووصفوهم بأنهم على طريقة الخوارج، وأئمة الدعوة بريئون من هذا المذهب، بل هم من الناقدين له، وأحوالهم ومقالاتهم ظاهرة في تسنيد هذه الدعوة. الخامسة والعشرون: الوهابية مصطلح أراد به البعض تنفير الناس عن الدعوة على أنها طريقة محدثة مبتدعة، نظرا لأن بيان حقيقة الدعوة وظهورها للناس يتضح من خلاله انحراف قادة البدع وأئمة الضلالة، وإنما هي دعوة سلفية تعظم الكتاب والسنة وتسير على منهج سلف الأمة، ولهذا لا بد من توضيح هذه الحقيقة ورفض هذا المصطلح بهذا المعنى الذي تسبب في نفرة عند فئة من المجتمعات الإسلامية. النتيجة الثالثة والعشرون والأخيرة: الأحكام على العلماء وخاصة أصحاب الدعوات الإصلاحية والتجديد في مسيرة الأمة الإسلامية لا ينظر فيه إلى جزئيات من اجتهاداتهم ولا إلى عبارات تنتزع من أقوالهم، وإنما باعتبار للمنهج العام الذي يستقرأ من خلال كلام العالم أو الإمام، وإلا اختل ميزان السقيم وأفضى إلى القدح في السواد الأعظم من سجل علماء المسلمين، والكمال لله وحده، والعصمة إنما هي لأنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والله أسأل أن أكون مسددا فيما طرحته للصواب، وأن يعفو عني الخطأ والزلل، وأن يوفقني للقصد الصالح وحسن العمل. وفي ختام هذا العرض وعرفانا بالفضل لأهله، أتقدم بالشكر والدعاء لكل من أسهم في إنجاز هذا العمل وأهانني في هذه المسيرة، ابتداء بوالدي الكريمين اللذان لم يألوا جهدا في العون والمساندة فجزاهما ربي خير الجزاء، ووفقني للبر بهما ومن علي برضاه ورضاهما، كما أتقدم بالشكر لمقام الجامعة الإسلامية والتي أتيح لي من خلالها مواصلة المشوار العلمي، فأدرست خلال 3 سنوات قضيتها في هذه المرحلة علوما أسأل الله أن ينفعني بها. والشكر موصول لمقام الشؤون الإسلام وزارة الشؤون الإسلامية التي أتاحت لي فرصة الالتحاق بالدراسة، كما أتقدم بالشكر والعرفان لفضيلة الدكتور محمد بن الشيخ ربيع بن هادي المدخلي الذي أشرف على الرسالة وحاقني بجميل التوجيهات. هذا وأختم الشكر بتقديمه للشيخين الكريمين اللذين تفضلا بالاطلاع على الرسالة ومناقشتها. معالي شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد حفيد مفتي الديار السعودية وسليل شجرة مباركة حمل جملة من أبنائها راية التوحيد والدعوة ابتداء من أصله المبارك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وقد أفادني معالي فيما رجعت إليه من إشكالات في هذه الرسالة وأتم مسيرة الفضل في هذا الباب لأن وافق على المشاركة في مناقشتها مع ما لا يخفى من كثرة مهام معاليه والتزاماته العلمية والإدارية. وكذا فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن البدر والذي لم يفتح بادلا للإنعام والفضل منذ أن عفت نفسي لدراستي في هذه الجامعة فجزاهم ربي عني خير الجزاء وأخرى. وشكر الله لكل من أعانني بنصح أو توجيه أو إفادة وشكر الله لكم أنتم أيها الإخوة الأفاضل على حضوركم وتشريفكم واهتمامكم كتب الله خطواتكم حسنات والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على الرحمة المهداة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد أقول باختصار من توفيق الله تعالى للباحث اختيار هذا الموضوع موضوع الساعة الذي يتعلق بالتفسير وأحكامه. هذا الموضوع الذي انجرت فيه كثير من الذين يظنون أنهم يقصدون الخير أو أنهم متهورون وداخلون في هذا المضمار الخطير التفسير بغير علم بل على جهل وظلمات. ومن توفيق الله لهذا الباحث اختيار هذا الموضوع ومن توفيق الله له تشكيل هذه اللجنة التي هي من أعرف الناس بموضوع الرسالة وسنستفيد إن شاء الله من مناقشاتهم. والآن يسرقنا أن نطلب من معالي الوزير البدء بالمناقشة وبالله التوفيق.
لجهده ايضا المبذول في المناقشه.
والطالب يجتهد لأن يزلق لطريق المسيحة والدعوة، فهو طريق طويل يحتاج إلى صبر ومصابرة على العلم والعمل والأناب، وأن يكون علماء السلف هم القدوة فيما يبحث المرء أو يحرج أو يريد الحق في مسألة وقع فيها الاختلاف. ولا شك أن العيش مع مسائل الدعوة الإصلاحية زمنا والقراءة في كتبهم يعطي ملكة العلم على وقت ما قرروا، وكذلك يعطي محبة لهم لما هم عليه من الغيرة على توحيد الله جل وعلا، والغيرة على وقوع ما يغضب الرب جل جلاله من ما يضاد الإيمان كالشرك بالله جل وعلا أو ما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك أحسن أن الباحث استفاد كثيرا علما وعملا ونظرا وسلوكا، وهكذا نرجو أن نكون استفدنا نحن أيضا ممن اطلع على هذه الرسالة. جمعنا الله جل وعلا بأولئك العلماء ومن سلف ومن سبقهم وسلفهم في دار كرامته، إنه سبحانه جواد كريم. ما من شك أن كل بحث يبحثه طالب علم فإنه سيصيب فيه وسيحرر ويدبر، وأيضا سيفوته أشياء لأن هذا من طبيعة البشر. قد قال ابن رجب رحمه الله تعالى في فاتحة كتاب القواعد: المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير الصواب. وهذا هو منهج العدل والقيام بالصدق الواجب في مثل هذه المناقشات وفي غيره. ولذلك تأثير على وجه هذا، فليس كل ما تبينه من إيجابيات دالا على عدم وجود نقص، وليس أيضا ما سأذكره من نقص يدل على غياب عظيمه. الصواب، فالرسالة مهمة وقدم فيها الباحث جهدا كبيرا يسر عليه، وجمع كلام العلماء كما سيأتي في بيان ذلك. أنا رأيت أن جهد الباحث تركز على جمع كلام العلماء علماء الدعوة على ترتيب وفق الخطة الموجودة، وأنه نسق هذه الأقوال وأحسن ترتيبها على وقت ما جعله لنفسه من ترتيب المتأخر ولادة بعد المتقدم ولادة، مع أن صنيع الكثير من الباحثين أنهم يعتبرون بالوفاة لا بالولادة. كذلك بحث في فصول مهمة ما يتعلق بمسألة التكفير ومسألة الألفاظ المتصلة بالإيمان وتحرير الكلام فيها بحسب ما أتيح له. البحث مهم في هذا الوقت لأن الكثير ينسب إلى هذه الدعوة الإصلاحية أشياء بما لا يكون معه جمع لكلامهم فيما تفرق منه، فإذا جمع الباحث ما تفرق من كلامهم فإنه أمكن فهم بعضه بفهم البعض الآخر، وتفسير المجمل بالمبين، والقضاء بالمحكم على المتسابق من كلامهم، وهكذا. ولذلك من فوائد جمع كل ما قيل في البحث بحسب ما أتيح للباحث أنه يفهم بعض الكلام مع بعض مع وجود الاختلاف، بين علماء الدعوة في عدد من المسائل التي يذكرها الباحث استطرادا فيما بحث وكتب. وكنت أود في الحقيقة أن يكون هناك تحقيق لموضوع لعنوان الرسالة، لأن الرسالة تقرير أئمة الدعوة لمسائل الإيمان عرض ودراسة، والباحث ولا شك أزاد كثيرا في العرض حيث جمع ورتب كما ذكرت لك، لكن موضوع الدراسة كان ضعيفا، ونجد أنه في دراسته لنقولهم وما تفرق من كلامهم واختلافهم فيما بينهم في بعض المسائل لم يحرر الكلام، وإنما اكتفى ببعض التعليقات اليسيرة التي ربما لم تكن إلا أسطر محدودة، مع أن عنوان الرسالة عرض ودراسة، الدراسة أصيلة في كل بحث يبحثه الباحث في تقرير أئمة الدعوة لمسائل الإيمان. أبتدي بذكر بعض الملحوظات العامة التي لا يستدل منها على عدم بلوغ هذه الرسالة شاوا بعيدا، لكن هي ملحوظات لتسليم البحث ولتقويته ولإفادة الطالب بها. الأول يا شيخ ياسر، أن من الشبهات الملقاة في أو على هذه الدعوة أنها دعوة مبتدعة مستحدثة، وأن ارتباطها بكلام العلماء وأئمة الإسلام قليل، أو أن أكثر اعتمادها على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أو كلام الإمام أحمد والحنابلة. وهذا كان من المهم أنه في كل مسألة تعرض أن يربط كلامهم في مسائل الإيمان بكلام أئمة الإسلام وأئمة السنة، وهنا لم أرى نقولا عن أئمة السنة الذين كتبوا في هذه المسائل إلا ما ندر، فلم يكن من منهج الباحث ما كان من المنهج أنه في كل مسألة يربط كلام العلماء بكلام أئمة السنة وأئمة الحديث وأئمة التفسير في هذه المسألة. ولذلك كان ربط هذا الكلام بما مضى وإثبات أن هذه الدعوة اجتهاداتها أو كلام علمائها أو ما قرروا أنه ليس بدعة، وإنما اعتمدوا فيه على كلام أهل العلم السالفين وخاصة الأئمة، لا نراه واضحا جليا في هذه الرسالة. الأمر الثاني فيما يتعلق بالمنهجية العلمية للرسالة أن الباحث نقل بحسب ما وجد، نقل نقول كثيرة وجمع وعلى صيحة، لكنه كمنهج عام وجدته أنه ينقل عن كتب متأخرة مع وجود الكتب الأصلية، مثل نقل الشيخ ياسر عن كثيرا عن الجرى الإسلامية وعن مجموع الرسائل والمسائل مع وجود أصول الكلام إما في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو في كتب تلامذتها أو في كلام الشيخ عبد الرحمن بن الحسن أو كلام الشيخ عبد اللطيف أو نحو ذلك، مع وجود الأصول لا ننقل عن الفروع سيما وهي مطبوعة وموجودة. ايضا مما هو موجود في البحث انه جرى الكثير من العزو الى ما سبق واتبق تخريجه سبق ذكره دون ذكر الصفحة التي سبقت، وهذا منهج عام في البحث لم يتخلف، فهناك عشرات المواضع يقول سبق تخريجه لا يذكر الصفحة، والباحث قد يطلع على مثلا بحث موانع التفسير مثل التأويل ويرى فيها حديثا ويقول له الباحث سبق تخريجه، او يرى بحث في موطن اخر يقول سبق ذكره سبق تخريجه، اين في الرسالة؟ والرسالة طويلة، فليقترض ان يقال سبق تخريجه صفحة كذا، سبق ذكره في صفحة كذا، سبق توثيقه في صفحة كذا، وهذا كان منهجا في الرسالة. هناك ذكر لعدد من مشايخ الدعوة الذين نقلت عنهم لكن لم تورد ترجمة لهم لا في المقدمة ولا حين نقلت عن أسمائهم، مثل ما جاء في صفحة 52 بذكر الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ، ومثلا ويأتي الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله حصول الإيمان الواجب، لأن الشيخ إسحاق لم يترجم في أولها، وفي هذا الموضع أيضا لم يعلق عليه بذكر من هو. معلوم أن الرسالة يطلع عليها ربما من لم يعرف مثل هذا، فإذا كان النقل عن شخص من علماء الدعوة ويعتمد عليه في التحليل فكذلك يجب أن يكون هناك ترجمة له لإيضاح الأمر. من الملحوظات العامة على الرسالة كمنهجية أني ما رأيت الشيخ ياسر استوعبت قراءة الكتب كتب مشايخ الدعوة، فأنا الآن أسأل هل كتاب تيسير العزيز الحميد قرأته واستخرجت منه مسائل الإيمان؟
استعرضت الكتاب تقريبا مجملا، لكن بحكم بمثابة الاختصار للتقارب المضمون بينه وبين ما في فتح المجيد، يعني كان هناك قد يكون
فتح المجيد مختصر لتيسير العزيز الحميد. تيسير العزيز الحميد كتاب من أهم الكتب في تقرير مسائل العقيدة والإيمان في تاريخ الدعوة الإصلاحية، كل من أتى بعده طلع عليه ورجع إليه ونقصه. فتح المجيد تنقيص له، فتح المجيد ما اسمه؟ قال الشيخ عبد الرحمن الحسن أوله وسميته التهذيب والتجريد باختصار شرح كتاب التوحيد، وإنما سماه فتح المجيد بعض طلبة الشيخ عبد الرحمن بن حسن متأخرا كما هو معلوم عند أهل الاختصار. كتاب مهم في التفسير لرجل من أعلام الدعوة الإصلاحية لم ترجع إليه، وهو مصباح الظلام الشيخ عبد اللطيف، رجعت إليه.
نعم في من كبر على الشيخ الإمام.
نعم مصباح الظلام في من كذب على الشيخ الإمام في مسائل كثيرة، في من كذب على الشيخ الإمام في تكفيره لأهل الإسلام، هو في الموضوع لا كان الرجوع إليه ليس كما ينبغي، وهكذا في أشياء أخرى. فكان يقوي رسالة لو استوعبت كل الكتب قراءة وتحليلا، كان في اعتقادي أن منهج البحث كان ينبغي أن تستعرض جميع الكتب وهي ليست كثيرة، إن كنت تبلغ 50 كتاب نحو ذلك ثم تحلل ويدخل بعضها في بعض وتكون هناك النقول عنه في ذلك. أولا في الصفحة الأولى كان في الغلاف، عرضا ودراسة. أنا ما فهمت معنى الدراسة، مفهومك للدراسة واصبر علينا يا أخي
آسف. أنا اصطلحت الشيخ الله يطول عمرك، لما يعني الله يطول عمرك ما ادري
الدراسه مفهومك للدراسه في البحوث، انا ابغى اعرف هل هو عندك هل هناك خطا في المفهوم وبالتالي ما طبقته، او المفهوم صحيح لكن صار القصور في التطبيق.
ممكن ان تختصر يعني او يختصر مفهوم الدراسه بانه توضيح المعنى الكلام او معنى الكلام المورد، ما حقيقه او مغزى مراد العالم او الامام بهذه الكلمات التي اوردها. فإذا وضحت العبارة قد تكون يعني أساليب الناس متفاوتة في الدراسة على وجه الخصوص، لكن متى ما استطعت يعني بصفة شخصية فهم كلام العالم ثم حاولت صياغة ما فهمته من هذه العبارة بما أظن أن القارئ للرسالة يستطيع أن يدرك مراد الإمام والعالم، أعتقد أن يدق بذلك القدر. يتأتى أمر مهم في هذا الجانب وهو مسألة مقارنة الأقوال بعضها مع بعض، خاصة إذا كان هناك تفاوت للإمام في مسألة معينة فرويت عنه أقوال أو ما إلى ذلك، الجمع بين هذه الأقوال أعتقد أنه يصب أو من صميم ما يتعلق بالدراسة.
هذا طيب تشكر عليه، لكن كان من الأشياء المهمة في الدراسة أنهم إذا عرضوا لمسألة واختلف ظاهر كلامهم فيها أن يكون هناك دراسة لإثبات هل هم اختلفوا فعلا كل واحد له رأي، أم أنه أقوالهم واحدة، من أقوالهم واحدة لكن اختلف الزمان، اختلف بساط الحال، اختلف الوقت إلى آخر ذلك. ومن أمثلة هذا الأمر مسألة الولاء والبراء، مسألة الموالاة والمعاداة. لما بحثت الموضوع كان بحثا طيبا طويلا، كذلك مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، الظاهر الكلام اللي يوجد حتى أنت استشكلته لأنه هناك اختلاف. لما نقلت الكلام الشيخ حمد بن عتيق قلت الظاهر انه لا فرق عندك في الموالاه، ولما جاء الكلام في تفصيل بعضهم لم تأخذ جاء الكلام كحمد مثلا متفق معه وأشبه ذلك. فظهر أن في بعض المسائل أن هناك متشددا من العلماء فيها وأن هناك من ليس كذلك بحسب العرض. والذي ينبغي أن مسائل أن عرض العلماء لمسائل ما يراد بالإيمان هذه تربط بشيء مهم في تاريخ نسى عنها دولة، وهذه الدولة حصل عليها حروب ومعاداة وخيف وكذب وهناك قتل وقتال. فالدولة السعودية الأولى أزيلت باعتداء، أنهيت باعتداء خارجي كما هو معلوم. الدولة السعودية الثانية أيضا كانت في نوع خلافات، لكن كانت سبب فيها أيضا وجود تيارات خارجية في هذا الأمر. هنا كتاب مثلا الشيخ سليمان بن عبد الله الدلائل في موالاة أهل الإشراك في أي زمن صنف، هذا يهمنا في معرفة محتمل عليه من الآراء، ليس مثلا في كلام عالم ألفه في زمن ليس فيه حرب، ليس فيه قتال، ليس فيه وجود لمعادين محاربين من الكفار الخارجيين أو من المعتدين أو من يقاتلهم لأجل الدين وأشبه ذلك. فلو كان في المسائل هذه عرض لتاريخ الدعوة الإصلاحية تاريخا وأثر التاريخ السياسي في الفتاوى وكلام أهل العلم في المسائل العلمية في الإيمان، لأن نجد مثلا أن دلائل الشيخ سليمان في موالاة أهل الإشراك كان في أي وقت؟ في وقت قدوم العساكر لضرب الدعوة ومن ساعدهم من البادية ونحو ذلك. فلذلك كان الكلام شديدا على جهة التحذير في هذا الأمر. كذلك كلام الشيخ حمد بن عتيق في النجاة والفكار من موالاة أهل الإشراك كان في أواخر الدولة السعودية الثانية لما كان هناك هجوم ونحو ذلك من الفرنج وغيرهم ومن تابعهم في الحتى وما أشبه ذلك. فإذا بساط الحال للكلام سيعطي الكثير من الاتفاق في الأقوال، لأن كل حالة تنزل منزلتها. فهذا لعل الباحث يعتني به كثير العناية لأهميته في معرفة اتفاق الكلام. أنا ما شفت في البحث نهائيا ربط التاريخ بالكلام. معلوم أن الفتاوى لها حركة، يعني هي الفتاوى تنزيل الأحكام على الواقع. إذا هذا الواقع ما هو؟ لابد أن نعرف الواقع كأن نعرف الأحكام. الحكم يختلف، الحكم واحد، لكن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والعوائد والأحوال. فإذا لماذا أبقى بعضهم بفتوى في هذه المسألة بكذا وآخر أبقى في هذه المسألة كذا؟ هذا له ارتباط بالواقع والحال. أنا أطلت التفصيل بس لغرض إفادة بعض الأخوة الحضور. صفحة 8 أنت ذكرت فيها ما يتعلق بمجمل البحث. نعم. مجمل البحث وذكرته أيضا في مقدمة في المقدمة التي قرأتها. ما الفرق ما بين منهج البحث ومنهج التعليق على البحث؟ أنا ألحظ أن الذي ذكرته ليس منهجا للبحث، ومنهج لتوثيق البحث. يعني أولا عدو الآيات، ثانيا تخريج الأحاديث، ثالثا توثيق النقول، رابعا الترجمة والتعريف، خامسا شرح وتوضيح ما تدعو الحاجة لتوضيحه. هذه كلها في الحاشية، أليس كذلك؟ إذا ليس هو منهج البحث، ومنهج التعليق على البحث. لكن كنت أرغب أن يكون منهج البحث أنه يتعلق بطريقتك في البحث نفسه، في جمع النقول، كيف جمعتها، في ربط المسائل بمن سلف، لماذا تربط أحيانا بكلام شيخ الإسلام الدينية وأحيانا لا تربط، لماذا أحيانا تنقل كلام بعض اللغويين وأحيانا لا تنقل. يعني طريقتك في البحث في نفس البحث في نفس المنهج المتعلق بكلام العلماء الذين جمعت كلامهم. أما التعليق نعم في عدو وإلى آخره. فهذا إذا هنا نقول هذا مجمل منهج التعليق على البحث وليس البحث نفسه. والبحث منهج البحث أنت ذكرته في موضع آخر بكيف يجمع النقول وترتيب المتأخر المتقدم وما أشبه له. مدري توافق على اللي ما توافق عليه
الله يكرمك يا
كل ما نوافق عليه
الله يكرمك يا
مدري. لأن هذه مناقشة شيء ثاني، أنه في زمن الحوار ما في يعني كل اللي تبي ما شاء الله.
هو هناك شيخ إذا أذنت لي ما أدري سأعجب بالنسبة للنقاط الأساسية في أول من كلام الشيخ ولا؟ في بعض اللمحات يعني يشير إليها.
تفضل
إذا أذنت لي فيها. بالنسبة لل أحسن الله إليكم شيخ، بالنسبة لربط كلام أئمة الدعوة بالأئمة، ذكر فضيلة عليكم شيخ ما يتعلق بربط كلام الأئمة بالأئمة السابقين من أئمة السلف. أنا حاولت قدر ما أستطيع في هذه النقطة على وجه الخصوص أن أجد أو أثبت أي كلام لإمام سابق من الأئمة المتقدمين، وقد ورد معي في الرسالة يعني عدد من الشخصيات من أبرزهم الإمام القاسم أبي عبيد القاسم السلام
إمام الواحد.
من ذلك الإمام بن أبي عاصم، ربما أكثر، لكن من ذلك الإمام بن أبي عاصم، الإمام أحمد أيضا أثبت عنه نقول، وكذلك ابن عبد الله، الإمام اللالكائي وغيرهم من الأئمة، لكن قدر الإمكان أو المتواتر على الأقل فيما يتعلق نصا بالمسائل الواردة. أمر آخر يعني حرص عليه ويعني كان له اعتبار، يعني قد تكون المسألة للعلماء المتأخرين فيها كلام كثير. حرص على التنوع كما يقال المذهبي، فأثبت مثلا كلام الإمام ابن العربي لكلام بعض الشافعية للمالكية، هذا ما أستطيع فيها رجال محاولة حتى لا تكون أيضا محصورة بالمنهج الذي أشرت إليه شيخ أو ذكرته أن تكون فقط مربوطة بإطار شيخ الإسلام ابن تيمية. وإن كان بالنسبة للمتأخرين يعني أوسع ما تكلم يعني في تراثنا يعني على وجه العموم والتفصيل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أحسن الله إليكم شيخ، بالنسبة لي العزو بالنسبة للمصادر الأصلية، أثناء البحث رجعت تقريبا لما استطعت الوقوف عليه من رسائل الأئمة، لكن حرصت أن يكون العزو مثلا للدرر السنية أو جامع رسائل المسائل، أولا لأنها جمعت معظم رسائل الأئمة في الدعوة أو بنسبة ليست اليسيرة، وكون الباحث مثلا يكون العزو لكتاب من حتى لو كان من 10 مجلدات أو 12 مجلد أو 20 مجلد يكون في متناولته ومتناول يده، ربما يكون هذا أيسر. الأشياء التي ربما أيضا بالنسبة لما يتعلق بالنقطة اللي أشرت إليها شيخ ما يتعلق بحقيقة أو أثر كما يقال التأريخ على كلام الإمام من أئمة الدعوة، هذا الحقيقة أمر له اعتبار وله أهمية قصوى، وربما تغفل في هذا البحث يعني التعرض له على وجه فقط التغفير، لكن في ما أظن معالي الشيخ أن دراسة هذه المسألة بذاتها أعتقد أنها تستوعب رسائل سواء بما يتعلق بأئمة الدعوة أو قبل ذلك، يعني كما يقال يمكن أن يصار في هذا إطار أو هذا ضمن إطار الأثر السياسي في المناحي العلمية أو ما إلى ذلك، يعني مما يتعلق بهذا بالربط بين المسألتين.
طيب أحسن
الله
11 أن فضيلة المشرف على الرسالة يقول الوقت ساعة أو حولها، فلا بد أن
نمشي
11 انت ذكرت المباحث التي تعرضت لها في الخطبة.
نعم.
لكن في موضوع مهم، التكفير. انت ذكرت ضوابط التكفير، شروط التكفير، التكفير بالعموم، التكفير المعين، النواقض الاعتقادية، التكفير بالصرف، إلى آخره، موانع التكفير. لكن بحث مهم تعرض له أيضا أئمة الدعوة رحمهم الله، لم تعرض له نهائيا، وهو من الذي يصدر الحكم بالتكفير؟ من هو؟ هل هو كل طالب علم؟ هل هو المفتي؟ هل هو القاضي؟ إلى آخر. وانت نقلت نقل مهم في أثناء الرسالة عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن أنه قال ومع هذا لما قرر مسائل ما يكفر به المسلم وفق كلام الفقهاء والعلماء، قال مع هذا لا نعلم أن أحدا كفر أحدا بعينه. نقلت هذا في الرسالة. الشيخ عبد الرحمن يقول لا نعلم أن أحدا كفر أحدا بعينه، وهذا لأن في عرضهم للتنظير الشرعي كما نظره العلماء والفقهاء من قديم ونص القرآن والكريم وكفروا بعد إسلامهم وكفروا بعد إيمانهم، يعني عرض المسألة لأنها شرعية غير التطبيق. من الذي يطبق ما في عرض الرسالة؟ وهذا بحاجة إلى أن يبحث إضافة من الذي يصدر الحكم، هل هو عالم أصحابي ولي أمر، من هو؟ وكذلك ما يترتب على الحكم بالتكفير، من الذي يتولى قتل مثلا الردة، من الذي يتولى هذا؟ هل يتولى الناس؟ يتولى ولي الأمر؟ والمشكلة اليوم أنه ينسب للدعوة ولبعض من ليس منتسبا لها ولكنه ينسب لها، أنه أي واحد يصدر الحكم وهو أيضا له الحق في التطبيق وقتل قتل الأنف والدول وما أشبه ذلك. البحث على كثرة ما استوعب من القضايا لم يتعرض إلى من له الحق في التكفير، من الذي يقيم الحجة، من الذي يرتب احكام التفسير مع انه لم يوجد كما ذكر الشيخ عبد الرحمن في تاريخها التكفير معين من المسلمين؟ صفحه 14 تمهيد التعريف في ابرز ائمه الدعوه. كلمه ائمه الدعوه لفظه اصطلاحيه جرت في كتب مشايخ الدعوه، وكان تستحق منك ولو في صفحه تعريف لكلمه ائمه الدعوه في تاريخها ومن الذي يعنى بها وانهم مشايخ الدعوه الاصطلاحيه واشبه ذلك، يعني تعريف بسيط لماذا اطلق هذا الاسم ائمه الدعوه. ائمه الدعوه هم ائمه الاسلام جميعا، لكن هنا الدعوه هم للعهد، يعني الدعوه الاصلاحيه الذين نهضوا بها الشيخ محمد عبد الوهاب ومن تبعهم. في صفحه 15 2 ايش تقرا؟
ابن بريد بن محمد المشرف الوهيبي التميمي والد الشيخ
مش الوهيبي الوهابي الوهابي ليس وهيبي تكررت في اكثر وهابي وهبا هذا من فقد من
التميمي
انه من المشارفه والوهبا هو وتميمي
من تسجل له شيخ هذا ايضا من ذلك حيلا
هذا انا ابوك حاسبك عليه
الله يبارك.
طيب منهم الشيخ بعد يعني قطر الى ثمانية
الشيخ عبد الله بن ابراهيم الشيخ
لا قبله قطر والتقى في سفره
في عدد من العلماء منهم الشيخ المحدث
المحدث
طيب محمد حياة السندي والشيخ عبد الله بن ابراهيم الشيخ
يعني لو كان في سفرين عن كل واحد من هو مثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب حصل عن الشيخ محمد حياة السندي والشيخ عبد الله بن ابراهيم الشيخ في المدينه من هذان العالمان يعني تعريف مختصر بمشان لهم مؤلفات حتى يعرف ان الشيخ محمد احد عن علماء مشهورين ليس كل احد يعرف هذا الشيء. طيب في رسالتك قلت الاخطاء النحويه جدا وهذا تشكر عليه، وحتى في قراءتك لمقدمه الرساله فيما قرات بين يدينا يدل على عنايه باللغه العربيه والنحو، فهذا هو واجب طلاب العلم ان يعتنوا بالنحو واللغه اشد العنايه، لكن هناك خطا في كل الرساله في فتح همزه ان بعد حيث وبعد اذ تقول حيث ان في كل الرساله اذ ان في كل الرساله، و إذا مشينا مع مذهب البصريين فإن حيث اللي يضاف لها أو تضاف إلى إيه؟ تضاف إلى الجمل لا إلى المفرد، فلذلك يكون ما بعدها جملة، ومعلوم أن بفتح الهمزة تقدر بمصدر، وأما إن وما دخلت عليه فتقدر بجملة، ولذلك نقول حيث إن إذ إن. الكوفيون يجيزون أن يكون إضافة حيث وإذ إلى المفرد المصدر، لكن هذا ليس بالراجح. وفي القرآن فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، تدخل على الجمل وما شابه ذلك. طيب نمر في بعض الملاحظات أعطيك إياها بعدين. صفحة 17 والتماثيل في الشعر
يا رب حي الرحام قبر مسكنه ورب ميت على أقدامه انتصب.
من بعد صوت يعني
من بعد صوت شوية يعني. يا رب حي الرحام قبر مسكنه ورب ميت على أقدامه انتصب.
وش تتوقع الملاحظة؟
لقائله يا شيخ
لقائله ومقالة، بس تترك القائل جلسة كما قيل، بس الآن المقالة نفسها فيها شيء، أنا رسالة في العقيدة في الإيمان وستقول رقام القبر وترسيم القبر وما يتعلق به وضع عليه رقامات، فيما انك تخليها رقام القبر يعني غبار القبر، يا اما انك تسوي لها دبره يعني في رقام القبر يعني او تعلق عليها بان تجسيس القبور والبناء عليها وما اشبه ذلك. انا اقول ان كنا رقام احسن، يا رب حي رقام القبر
ما كان معروف في الشارع،
لا موجود الرقم، لا موجود الرقم يسمونه المرمى. طيب أنا هذا تترجم للشيخ محمد بن عبد الوهاب في صفحة 18
حصل المراجع مراجع الترجمة
ترجم الشيخ في علماء هذه الثلاث ما يذكرون عنوان الميت ومشاهير علماء الميت وغيرهم
والدروس
الثانية
يا شيخ محمد عبد الوهاب في أكثر من 30 مؤلف في ترجمته من مستشرقين ومن عرب ومن يعني المراجع ضعيفة ضعيفة جدا ولذلك صار الكلام على حياة الشيخ ما فيه إشراقات واسعة وإنما كان كلامه مرددا أو ليس فيه فقه 20 فمر بسرعة يعني.
أحسن الله إليك.
وقد ترك الشيخ عددا من المؤلفات.
الرسائل منها ومنها.
أرفع صوتك عشان لا كويس.
وقد ترك الشيخ عددا من المؤلفات والرسائل ومنها جواب أهل السنة في نقض كلام الشيعة والزيدية.
جواب أهل السنة النبوية.
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 أحسن الله إليك.
طيب. صفحة 28. يعني فيه استعمال عبارة في البحث راقية وعلمية رصينة لكن أحيانا تأتي أشياء في عدد من المواضع مثل هنا سلطان الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن وكان والده
وكان والده الشيخ عبد الرحمن المرجع في الشؤون الإسلامية
ما في ذاك الوقت شيء اسمه الشؤون الإسلامية يعني في الشؤون الإسلامية كلمة يعني معاصرة يعني أنت لو قلت بعد مثل ما قلت بعدها المهام الشرعية المهام الدينية والمرجع للناس للفتوى يعني شفت عبارة أسلم من أحسن الأسلم 33 آخر الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف نعم آخر الكلام له
بالنسبة لطلابه أم ماذا؟
أي من طلابه وحضراته والدين
اسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ
هو عبد الرحمن بن اسحاق لان الشيخ اسحاق توفي قبل ذلك بكثير الشيخ عبد الرحمن بن اسحاق تقديم داخل طيب 35 ترجمة الشيخ ابراهيم هنا لابد نفرق في تراجم اهل العلم عندما نقول تخرج به او تخرج على يديه وبين قولنا اخذ العلم عنه الذي تخرج بالعالم هذا الذي لازمه ملازمة طويلة تخرج به وهو يعقله كبير ويعرف أقوله لكن فقد العلم عنه إلا قرأ عليه يسيرا أو قرأ شيئا ولم يلازمه سنة سنتين ونحو ذلك فهذا يقال أخذ العلم عنه لذلك هنا في بعض الأسماء هؤلاء لم يتخرجوا وإنما يسقط عليهم أخذ العلم عنه مثل أبنائه الشيخ عبد اللطيف عبد الملك هؤلاء أخذوا العلم عنه صفحة 37 أما تلاميذ الشيخ
تجمع غفير
نعم.
ومن أبرزهم من المشايخ حمد بن إبراهيم
القاضي هذا دائما يقال من المشايخ وحمد المشايخ لا يجوز يجوز أحد يحمد ولذلك المشايخ بالياء لأن مفردها شيخ فالياء أصلية فيه وإنما يقع الخلاف فيها إذا كان الهمزة أصلية فيجوز أن يكون الجمع بالهمز وبالياء مثل إمام الجمع أئمة أو أئمة بالياء وهما قراءتان سبعيتان معروفتان فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر وقد بهذا من تلامذة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ما ذكرت أحد أكثر تلامذته وهو شيخ الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل وقد طبع مؤخرا الرسائل الخاصه بينه وبين الشيخ عبد الرحمن
السعدي
يعني تدل على اختصاصه بالشيخ لانه ذكر له اشياء سريه مما وقع ولديه اشياء ايضا اخرى عن الشيخ عبد الرحمن السعدي لم ينشره وهو اكثر من كثير ممن ذكرتهم في ذلك صفحه 46 في تعريف الايمان يعني الاتجاه الذي اتجهت اليه في تعريف الايمان يعني هو اتجاه مقبول في الجمله لكن من حيث المقول قلت هنا ب ويفيض بالمنظور ايش؟
في الكلام على معنى الكلمه واصلها فيقول؟
فيقول بالمنظور ما لك كلام هل بالمنظور لك كلام؟ قل ويفيض ابن منظور في الكلام على معنى الكلمه ابن منظور ما لك في لسان العرب هذه الكلمه لسان العرب هو جمع لخمسة من كتب اللغة المعروفة ولذلك انت تأتي بعدها قلت وفي التهذيب قال ابن العثير لان التهذيب تهذيب للشيخ ابي منصور الازهري ابن العثير النهاية وهكذا ابن منظور ليس له كلام ما يصح نقول قال ابن منظور في لسان العرب لسان العرب جمع ونسب ما بين خمسة من كتب اللغة المشهورة وهذا يأتي يعني كثيرا فتنتبه لكلمة هذا 49 اقرأ من هذا ونجد لفتاة
هذا ونجد لفتاة من أئمة هذا ونجد لفتاة من أئمة الجاوز رحمه الله فيما يتعلق بالإيمان ومعناه اللغوي هذا شيخ محمد بن إبراهيم
طيب يعني حمل الآن البحث في تقرير أئمة الدعوة لمسائل الإيمان وجاء بحث الإيمان لغة وتقول نجد لفتاة وما نقلت إلا نقل واحد عن الشيخ محمد بن إبراهيم صحيح؟ الآن المرجع عرفت المرجع
نعم
انظر ايش نواقض الإيمان لا يصلح تعرف المرجع اولا التعريف الذي ذكرته قاصر لو رجعت في تعريف المرجع الى كلام الأشعري في المقالات او الى كلام فلان من كتب المعتبرة في الفرق او كلام الشهر الثاني في الملل والنحر لوجدت الكلام مؤصل قوي نقلت عن رسالة سبقت نواقض الإيمان الاعتقادية كيف نعرف برسالة يعني هذا فيه استهبار ظاهر كذا طيب صفحة 52 هنا في عدد من الأخطاء اللغوية يعني الطبع أخطاء الطبع مجرد الإتيان بلفظ
بلفظ بلفظ شهادتي
الشهادة طيب آخر خبر
فيقول لا يكفي بالإيمان بالله مجرد الاعتقاد بالقلب
لا يكفي إيش
لا يكفي
بالإيمان بالله ولا لا يكفي في الإيمان
أحسن الله
في الإيمان
أحسن الإيمان
أو للإيمان أو للإيمان مثل ما قال أحسن الله 65
أحسن الله
أنا في بعض الأشياء المطبعية وده بس بعض الأشياء اللي تكشل الاختلاف طيب عندك في صفحة 65 نقلت عن الشيخ عبد العزيز بن حمد بن معمر نقلت قوله إيش النصارى في الفقرة الثانية الفقرة الثالث
الفقرة الثالث من أكثر الصفحة يا أخي
65 الفقرة الثالث
من الفقرة الثالث من الفقرة الثانية
نعم النصارى ينكرون النعيم الجسماني في الجنة وما أخبر فيه الأنبياء
طيب. الآن نقل الآن من كلام أئمة بعض المشايخ الدعوة في نسبة شيء للنصارى مفترض أن هذا يوصل أن فعلا الجسمان أو لا تخدم كلام العلماء لأهل العلماء حين
فنصوص أئمة الدعوة فيه أكثر من أن تختصر نعم الركن الثالث
حاشية 10-15 موضع بس لمزيد من البحث انظر كذا وكذا وكذا يعني أحسن في هذا العصر طيب صفحة 70 بس هذا نمضي عليها سهل سبق التنبيه على مثله صفحة 72 هنا نقل قوي جدا عن الزرار الثانية في صفحتين او ثلاث مع ان الاصل موجود يعني الاساس الذي نقل عن الشيخ موجود، ممكن تاخذه بعدين تطلعها. 74 عادي خلط مطبعي او املائي. 78 هذه نفس الملحظ السابق اللي هو متعلق بنقل عن مجموع الرسائل والمسائل مع وجود الاساس. انما طلب اكثر اعتقادات الشيء صح، لان يعني يفترض ان في المنهج البحث انه يراجع ايضا في هذه المسائل التي نقل عنها المخطوطات حتى يبين حتى كلامها، لان اكثر اللي طبعوا كتب مشايخ الدعوه ومنهج الدعوه طبعت في مصر وفي الهند والى اخره بدون تدقيق وتحقيق، كان المفروض يرجع الى مخطوطات. لكن نحن لا نطالب الان بالمخطوطات، نطالب بالمراجع الاصليه وان لا يكون هناك نقل عن الوسائل.
السلام عليكم. شكرا. رجعت في بعض المواضع اللي تحقق لنا صار هناك بعض اللبس في بعض المواضع من كلام أئمة الدعوة. رجعت إلى بعض المخطوطات وأفلست بعض الإرادات الخاطئة فيها.
طيب 86
إذا تكون القضية بل واحد
أو بعد ما
تكمل.
طيب
هذه
86
أنا بحصل لأذن مع الوزير نصلي إن شاء الله. أنا أكمل.
طيب او انا عارف انا ابغى احتال عليه واحتال عليه، انا ابغى الصلاة تفصل علشان نبقى نشيطين وناخذ لنا ساعة زيادة. هو قال لي ساعة الان احفظها الى زمان عشان نخلص بسرعة كذا. لكن جزاك الله خير. لا بس هو رئيس الجلسة ناخذ كلام. اقول رئيس الجلسة
صلي صلي يعني
لا بعد الطيب معنا طيب. لا لا انا اعبر كثيرا. 92 هنا ويقولون يعني فقط يزيد السطر الرابع.
نعم.
ويقولون ليس هو في الدنيا، انت اجتهدت فيه
صحتها
ليس هو في الدنيا مؤمنا ولا كافرا. طيب
العبارة ليس بك شخصين من أتي ما ترى من
لا هذه استهادمك، لكن هي أصلها ليس هو في الدنيا. ليس هو في الدنيا. طيب صفحة يعني هذه من الأمثلة عندك صفحة 95 سبق تخريجه بدون ذكرها. هذه
شيخ ما يكون الإحالة لما أريد التخريج في أول موضع ثم تكون هناك فهارس فيها إحالة لأول ورود للحديث أو للآية أو ما شابه.
لا يضع تقول سبق تخريجه صفحة كذا.
أحسن الله.
يعني مهم صفحة 96 تقرأ في آخرها آخر فقرة.
وكذلك العمل، فإن الإنسان إذا عمل عملا بجوارحه أكثر من الآخر صار الأكثر أزيد أو نعم
أزيد من أتى به
على وجه الناقص.
طيب الآن هذا الكلام كيف نوفق بينه وبين قول الله جل وعلا ليبلوكم أيكم
أحسن
عمل؟ إذا كانت العبرة بالكثرة، إذا عمل عملا بجوارحه أكثر من الآخر صار أزيد في الإيمان ممن أتى به على وجه الناقص طوال، كيف نقارن بينه وبين ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ أنا أريد تعريف
الخيار. السلام عليكم. قد يكون محيار الكثرة أيضا في كثرة البركة، في كثرة بركة العمل، يعني لا تكون كثرة يعني مادية محدودة. فالآن المقارن
أريد الكثرة، أريد الكثرة، يعني واحد صلى في النهار مثلا 8 ركعات الضحى.
نعم.
واحد صلى 4 ركعات، واحد ذكر الله جل وعلا 100 مرة تهليلة، واحد آخر 50 مرة. الشيخ يقول ان الاكثر يكون اكثر ايمانا، صحيح؟
نعم.
طب هل هذا مثلث؟
اذا تساوى تساوى في قضية الحسن شيخ هذا معتبر.
اذا هنا كان حاجة لك الى تعليق انه هذا لا يتناسى مع قول الله جل وعلا ليبلوكم ايكم احسن عملا، فالعبرة بالكثرة اذا كان العمل من كل من العابدين خالصا صوابا، فمن تعبد اكثر فهو أزيد. هذا عند البعض، وآخرون يقولون ليس الأمر كذلك. ولذلك لما سئل الحسن البصري فقيل له ما بال التابعين لم يلحقوا بالصحابة مع أنهم أكثر عبادة؟ رسالة سأل قال ليه إن هذا الناس أكثر عبادة، اللي يصلي 200 ركعة واللي يصلي 100 ركعة واللي يسبح كذا ولا يعني عندهم تعبد كثير، كيف سبق الصحابة وصاروا مع أن التابعين أكثر عبادة؟ وقال كلمة جميلة يعني هي من مفهوم ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال تعذب الصحابة والآخرة في قلوبهم، وتعذب هؤلاء والدنيا في قلوبهم. فرق ولا فرق؟ إذن العبرة بالكثرة هذه حاجة إلى بحث. أنا ودي لو أمرت هنا كم قطر زيادة حتى لا ينصب للمشايخ شيء في ثمن الكلام. طيب صفحة 104 اقرأ في
ثالث خطر. ومن قال بأن الإيمان يزيد وينقص والناس متفاوتون فيه،
وهذا كلام صحيح
كلام. نعم،
الإيمان يزيد وينقص والناس متفاوتون فيه. طيب
سور الاستثناء من جهة أن العبد لا يعلم مقدار ما أتى به منه من جهة العمل أي المقبول
من جهة الفيض. هذا الكلام الذي ذكرته هنا هو الموافق للصحيح عند هذا السنة والجماعة، أن مسألة الاستثناء لأنه لا يعلم مقدار ما أتى به. من علل في الموافاة هذا فيه نظر صحيح. لكن لما أتيت أنت في الخاتمة وعملت ملخص لبحثك وقلتها أيضا الآن في قراءتك في المقدمة، ذكرت شيء غريب. ذكرت في مسألة الاستثناء
ايش؟ من الساكية
صفحة 310
310؟
نعم. يعني الآن الخاتمة في ايش؟ نتائج في البحث، أليس كذلك؟
نعم.
310 هي الخاتمة مرة شيء. يعني الآن أنا قريت الخاتمة، هل هي موافقة هنا؟ لا، هنا الكلام صحيح، الكلام صحيح، لكن استنتاج في الخاتمة غير صحيح. نقرأ الآن صفحة
6
نعم.
الاستثناء في الإيمان جائز ويرجع هذا إلى
البعد. في الإيمان جائز ويرجع
إلى البعد عن تزكية النفس والتبرك بتعليق الأمر على مشيئة الله.
هذا مخالف من ثلاثة اللي أنت ذكرته هنا، هذا صحيح وأنت بحثته. يعني هنا لخصت في الأسطر هذه كل البحث الصفحات اللي
المقبلة.
المقبلة. وهذا كلام جيد وصحيح وهو موافق للراجح. ولكن لما أتت الخاتمة جبت كلام ما أدري من أين أتيت به. فالموافقة على ما ذكرته أولا هو الأحسن اللي حدث. طيب هناك أشياء ثانية نضويها. طيب صفحة 109 صفحة 109 سطر 4-5.
أما إن كان الاستثناء لأجل البعد عن تزكية للنفس أو للتبرك أو
سطر 5 109
109 صبر الخامس.
أي
نعم. إذا كان لا يصح الاستثناء إذا كان ناشئا عن شك وتردد في الإيمان
واعتقاد
القلب، لأن الشك بذاته ناقض للإيمان.
لأن الشك بذاته ناقض للإيمان. هل هو بهذا الإطلاق؟ أنت بحثت الشك.
نعم.
لكن هل هو بهذا الإطلاق؟ الشك بذاته ناقض للإيمان؟ اللي تشك قدرة الله جل وعلا هل انتقل إيمانه؟
نعم.
قال هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هنا هل إذا الشك فيه تفصيل، فيه تفصيلات كثيرة. لأن الشك بذاته ناقض الإيمان غير صحيح. لابد من تقييد هذه العبارة بما بحثته لاحقا. شفنا عبارة تقيد الموضوع. 114 هنا ذكرت الكفر وأنواعه صحيح؟ أنواع الكفر.
نعم.
في اللغة.
أحسن الله. نعم.
عن الخليل صحيح؟
نعم.
طيب وعن الرابط.
نعم.
ما نقلت عن تيسير العز الحميد ولا عن الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة للشيخ. أنا كان مفترض هذه هي الأساس، تيسير والكلمات النافعة. لأن الآن الكفر يعني بحثت في الكفر ما في ولا نقل عن علمة الدعوة في التعريف اللغوي.
الناس مخصص لعلماء اللغة يعني في نظري.
لا، التعريف الاصطلاحي له ارتباط بمعنى اللغة. ثم نفصلتهم قلت الكفر خمسة أنواع.
نقلت
عن الخليل وعن الراغب وعن ابن منظور صحيح؟
نعم.
لكن وين كلام علمتهم موجود؟ لو رجعت للتيسير وجدت كلام الله في هذا. طيب صفحة 117 آخر شيء ونخلص مما سبق
إلى أن الكفر نقيض الإيمان. ومداره على التكذيب للرسالة أو الدخول لها أو فعل ما يضاد الإيمان.
يعني هذا اللي سبق اللي ذكرته في الشيخ ياسر أن الدراسة العرض ممتاز، لكن الدراسة كانت أضعف من ما اشتغلت فيه في العرض، لذلك هذه الآن نخلص مما سبق فيها. أنت يمكن ما تنتظر الكلام صحيح الآن، هذا هل هو خلاصة ما بحث؟ ليس خلاصة ما بحث، أن الكفر نقيض الإيمان إيش ومداره
على التكذيب بالرسالة أو الجحود لها أو فعل ما يضاد الإيمان.
هل هذا الكفر؟ لا، أنت بحثت شيء أوسع من ذلك، فالمفروض أن الملخص يكون مثل جيد جمع كل ما. فأنا قلت لك هنا التعبير قاصر مع أن البحث جيد، أنت تراجع العبارة الأخيرة وتشوف ما صفحة 119 اقرأ الآن أول في الكفر الأكبر. أنا الفقرتين الأولى ما فهمت، أنا ما فهمتها، ربما يكون قريتها بسرعة أو شيء، بدي تقرأها مرة ثانية.
أحسن الله إليك. نعم. الله يكرمك. أعيد يعني أسردها هيك.
اقرأها.
نعم. عند الكلام في أبواب الكفر والتكفير لا بد من تقرير مسألة مهمة، وهي ما يتعلق بفهم بعض النصوص التي ورد فيها هذا الوصف الكفر للعامل أو للعمل، بأن يرد وصف عاص بأنه كفر بسبب معصية وقع فيها، أو يرد إطلاق الكفر على إطلاق الكفر على معصية من المعاصي، وذاك بأن يكون لدى المرء إدراك لأصل الإسلام ومتى يحكم بزواله ويفهم الكفر وأنواعه. يعني التفريق يقع بين الوصف العامل ووصف العمل. يعني
المعنى اللي تريده واضح.
نعم.
المعنى اللي تريد تصل إليه الهدف واضح، لكن الكلام
قد ما يصح عن هذا المعنى.
أنا ما فهمته يعني لا يعبر عما أظن أنك تريده كمقدمة. فهل الكلام واضح؟ يعني متى يحكم بزواله ويفهم الكفر وأنواعه؟ ما فهل تستطيع تشرح الآن أو تراجعها؟
صح. لا أيضا بدك
ما تراجعها. طيب.
أحسن الله عليك.
طيب ما. لأن مسائل التكفير بحثتها بحثا جيدا، إذا لم تكن الكلام في مسائل التكفير دقيقا في اللفظ والمعنى ترى يحدث تلف كبير عند القارئ. صفحة 120. وعلى هذا يمكن
حصر أفراد الكفر الأكبر تحت حالتين أساسيتين. الأولى يمكن أن تسمى عقدية، مثلا الجحد لشيء من الشرع المعلوم بالضرورة، والثانية فعل شيء مما يضاد الإيمان مما لا يجتمع.
يعني الآن أنت قلت ثنتين نوعين ممكن ممكن نسلم
نوعين
التقسيم لا مشحك فيه.
أحسن الله إليك.
لكن العبارة اللي بعدها كيف هي؟
أما ما عدا هاتين الحالتين نعم فهو دائما.
أما ما عدا يعني جبت تقسيم إنه واحد اثنين اجتهاد من عندك، وأما عدا هاتين الحالتين إيه؟
فهو دارج تحت مسمى الكفر الأصغر.
هو دارج تحت مسمى الكفر الأصغر. لا، إذا قسمت لتقسيم قسمت تقسيم لا مشحك في الاصطلاح، فيحتاج منك إلى تدقيق العبارة. وأنا هذا ملحظ في أكثر الرسالة، دائما تكون الإشكالات في خواتم الأبواب، إذا جيت تلخص اللي هو نتيجة الدراسة يكون فيها شيء من عدم الدقة في فهم الكلام الذي مر معك. هذا دارج في هذه. وأما عدا هاتين الحالتين فهو دارج تحت مسمى الكفر
الأصغر. مدرج
أو مدرج؟ لا، فيها داخلة تحت الكفر الأكبر. ليست كفرا أصغر. هو قال هات سنتين فقط كفر أكبر والباقي يعني مثل الآن الشك وينه؟
ممكن شيخ هذا يعني
والاعتقاد وينه؟
هو الآن الشيخ ليس حصرا لسائر ما يكفر به، وإنما مثلا يعني حالة الأمر إلى جانب اعتقادي وجانب عملي، حتى لا يكون الكفر مثلا محصور بجانب الجحود فقط، وإنما فيه جحود طبعا، وهناك جوانب اعتقادية وحدت كما أشار الشيخ.
طيب هذا فهم جيد، بس تعيد صياغة الصياغة. دارج
أو مدرج؟
اسم دارج؟
اسم دارج
يعني لغة؟
لغة.
فهو
مندرج.
مندرج أو
مندرج؟
هو مندرج. طيب صفحة 122. نعم. الثاني
نعم شيخ.
والثاني الوقت.
والثاني الوقت كما قال الإمام أحمد أن يروها كما جاءت، يعني لا يقال يخرج ولا ما يخرج.
يخرج
يخرج ولا ما يخرج.
يخرج من الملة أو لا يخرج.
لا يخرج منها.
طيب
وما سوى هذين القولين غير صحيح.
طيب ما يعني كلفت نفسك انك ما هي المسألة التي قال فيها الإمام أحمد الكفر أم الروح كما جاء؟ لا تقولون كفر أكبر ولا كفر أصغر، ما كلفت نفسك تبحث؟
من خلال ما فهمت يا شيخ أن الإمام محمد عبد الوهاب يتكلم على نفس هذه المسألة، يعني على ما يتعلق بهذه المسألة.
الإمام أحمد قال من روح كما جاء، هل قالها في كل حديث الكفر أو في مسألة معينة؟ يعني كان بينفع الباحث وينفع القارئ وبينفعك أنت لو أدركت في أي مسألة قال من روح كما جاء. طيب تضيف أنه ذكرها الإمام أحمد على حديث إتيان الكاهن وتصديقه، ذكر الإمام أحمد على حديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هذه روايات عنه ثلاث، كفر أكبر كفر أكبر ويكفر أن الروح كما جاء، وهي الراجحة من حيث المذهب، حيث المذهب عند أهل المذهب الراجح أنها من روح كما جاء كما نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب هنا، ولم يتكلم عن كل مسائل الكفر. طيب 125 المطلب الثالث
ألفاظ ودلالتها الشرعية،
هذا البحث طيب أهنيك فيه وتذكر عليه، لأن دلالة الألفاظ على المسائل والربط بين إطلاق اللفظ والمصطلح وما ينبغي تحت بحث مهم، وأصلا الاختلاف في مسألة الإيمان كان من جهة الأسماء، فلذلك العناية في الأسماء والألفاظ وتحرير الكلام فيها هذا مهم جدا، فلذلك هذا لو تهيأ لك الشيخ ياسر أن توجهه في النقول عن مشايخ الدعوة وكلام شيخ الإسلام ومن قبلهم الأئمة ومن المقدرين في ضرورة في أثر الأسماء وضبط الألفاظ والمصطلحات في مسائل الإيمان، لأن اليوم كثير من المشكلات التي جاءت وحدثت حتى في صفوف مع الطلاب العلم جاءت من ذكر ألفاظ حادثة على فهم لمسائل الإيمان، فمسائل الإيمان ما يصلح نأتي بها بألفاظ بالمفهوم، يعني أتي أنا وأقول أنا أفهم كذا أجيب لفظ جديد، مثل اللي جاءوا بكلمة هل هو شرط كمال العمل شرط كمال أو شرط صحة ونحو ذلك، الكلام هنا جديد ما عرفه العلماء من قبل، فلذلك أوقع التباسا، فهنا العناية في مسائل الإيمان بالألفاظ الشرعية والألفاظ التي استعملها أئمة أهل السنة والجماعة في الإيمان دون بدعية ودون زيادة، هذا يقي الأمة شر الافتراء. ما كافينا ان نفترض لما دخل الناس في اسماء جديده واقوال افترقوا، ولو التزموا بالمسميات الشرعيه في الكتاب والسنه لما حصل اختلاف في الاسماء ونحو ذلك، في منزله بين المنزلتين، فاسق ليس هو كذا وليس هو كذا، دخلوا باشياء ليست موافقه للالفاظ الشرعيه، فكذلك يحذر من استعمال الاجتهادات في التعبير عن مسائل العقيده او مسائل الايمان، فهو بحث جيد ذكر عليه وحبذا ان يوسع للحاجه إلى ذلك. 125 هذا الكلام اللي عليه. طيب 127 هذا في التخريج كذكر لبعض منهجك في التخريج تخريج الأحاديث، اقرأ في التعليق الرابع.
أخرجه البخاري ومعنا
ارفع صوتك.
أخرجه البخاري ومعنا الحديث رقم 6016 ومسلم بلفظ لا يدخل الجنة من لا يأمن دياره بوارقه.
طيب يعني الكلام الذي أورده الشيخ أنت لم تأتي بتخريجه، قلت في البخاري معناه وفي مسلم بلفظ كذا، من أصول التخريج الآن توثق كلام الشيخ، تقول اللفظ الذي أورده رواه البخاري في موضع كذا، لو بحثت في كل المواضع لوجدته، أو رواه أبو داود، يعني تبحث عن من أخرجه باللفظ الذي أورده الشيخ رواه الإمام أحمد وهكذا، وهذا أظن تكرر في موضع ثاني، فلا يصح أن يورد حديث ثم تقول هو في البخاري بمعناه وفي مسلم بلفظ كذا، بل تخرج أول الحديث بذكر الرواية الموافقة لما نقلها الشيخ بلفظ الحديث الذي أورده، قل هو في الترمذي وهو في الحافي الإمام أحمد وهو في البخاري في موضع كذا، إذا ما وجدت ما تقول بمعنى، وأنت أصلا في شرطك في الرسالة أن قلت أول شيء أخرج من الكتاب من البخاري ومسلم، فإذا لم أجده فيهما فحسب في غيرهما، لكن
على اعتبار الشيخ ان روايه الشيخ الان بمعنى الحديث ليس بنصه.
ما دام نصح في كتب السنه
ما دام يعني اعتبار الحديث اصلا في الصحيحين
بس هذه رساله علميه يا شيخ. رساله علميه لابد ان تكون على وفق منهج البحث. الشيخ يقول وقال
وقوله لا يؤمن من لا يؤمن جاره
بواحقه. لا يقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من لا يامن جاره بواحقه. هذا اللفظ ليس في البخاري حسب كلامه وليس في مسلم. نقول هو في البخاري بمعنى وفي مسلم بلفظ كذا. من اللي رواه بهذا اللفظ؟ هذا مهم. هذا جزء من
احسن الله.
وهذا تكرر بس هذه اشاره الى
احسن الله.
صفحه 131 131
احسن الله.
هذا انا ذكرت لك
الحظ
انه يحسن اضافه من الذي يحكم بالكفر؟ القاضي. واجب القاضي ما هو؟ واجب ولي الامر ما هو؟ يعني من له الصلاحيه او الحق الشرعي في الحكم بالكفر او تطبيق احكام الكفر؟ وهذه مساله مهمه في هالزمن لكثره الالتباس فيها. 139 او 135 الآن في النقول عن كلام مشايخ الدعوة فيه موضوعات مهمة لم تبرزها. مثل الآن وقد ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الله رحمه الله عددا من الأمثلة. اقرأ.
التي كفر فيها الصحابة أناسا على أعمال وأقوال فعلوها، ومن ذلك إجماع الصحابة في زمن عمر على تكفير قدامة بن مضعون وأصحابه إن لم يتوبوا لما فهموا من قوله تعالى ليس على الذين آمنوا.
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذات أنوار إذ قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب مسلم. طيب هنا ما أبرز كلام الشيخ هذا اللي يقول إن لم يتوبوا، يعني أن التكفير لا يكون ابتداء. وقال الشيخ إن لم يتوبوا، يعني معنى ذلك أن الشيخ محمد عبد الوهاب يقول لابد من دعوة من قام به فعل أو قول إلى التوبة والإنابة. انت بحثت في قيام الحجة، لكن قيام الحجة هي قيام الحجة في العلم، لكن هنا الدعوة للتوبة هي بحاجة الى انها تدرك اكثر في ذلك. الفطر الثاني من الفقرة اللي بعدها
ذكروا
ولذلك العلماء قالوا حتى في تكفير ثالث الصلاة اللي انت بحثت تكفير بالترك وطولت عليه جدا، قالوا ويستتاب ثلاثة. فإذا معنى الاستتابة في الحكم هذه واردة في كلام أهل العلم، ما في تكفير ابتداء أو بدون استتابة. فهل الآن معنى ذلك أن أئمة الدعوة يقولون أنه من الشروط إقامة الحجة ومن الشروط الدعوة للتوبة استتابة الذي قام به؟ ظاهر كلام الشيخ محمد عبد الوهاب نعم أنه يطلب منه أن يتوب بعد إيضاح الأمر. طيب الفقرة الثاني
وعملت فيها أهل المسجد الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة الكذاب.
أنا ما أدري إيش هذه. من هم اللي ذكروا كلمة؟ أنا ما أعرف حتى. ما كان عندي بحث أبحث في التاريخ وكلام والسير. ما الذي قالوه تلك الكلمة؟ كلمة مشكلة. أنا أبنية على
تكفير ما قالوا. طيب أحسن الله إليك. ما يكون منها في السياق الموافقة على مثلا أو التصديق في دعوة؟
هنا إيش يقول؟ أجمع الصحابة على تكفير الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة الكذاب مع أنهم لم يختبعوا. إيش الكلمة هذه؟ غير اتباع مسيلمة. معناه السعوديين قالوا كلمة أنا ما فهمت في الكلام. فحسب لو تضيف هنا خطأ يتضح.
أحسن الله.
فقط 136
أقرأ. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم
آخر فقر على أن
صلى الله عليه 36
وإن كفر مسلم فهو الكافر. آخر فقر الأخيرة
من فقر الأول. نعم. ومن كفر مسلم فهو الكافر على أن لا نعلم أن أحدا من المسلمين كفر شخصا بعينه اللهم إلا أن يحكي أفعالهم فيظن السامع لذلك أنه كفرهم.
هذا كلامنا
ليس لكي اللي شعبها من حسن هي.
طيب هذه كلمة مهمة. ما ليش يقول السحب رحمه الحكر رحمه. طيب هذه لماذا لم تبرزها في البحث؟ يعني الان الدعوه الان تقرر ان في التكفير وفي الكفر وانه يحكم بالرده وانه لا يجوز ان يتخلف الحكم الشرعي، صحيح؟
تمام.
فيه يعني الرساله تقرأها انها فيها تقرير الى مساله الكفر، لماذا؟ لانه حكم شرعي منصوص على القران والسنه، ولا يحل لاحد ان يعتذر او يبعد عن حكم الشرعي، لكن مساله الضوابط الحكم مثل شروط الطهاره وشروط الصلاه العامه. هنا التقدير، هل الدعوه طبقت هذه المسائل؟ ما قال الشيخ عبد الرحمن الحسن يعتبر المجدد الثاني في الدولة السعودية الثانية،
إيه قال؟ لا نعلم أن أحدا من المسلمين كثر شخصا بعينه، اللهم إلا أن يحكي أفعالهم فيظن السامع لذلك أنه كثرهم.
مسألة مهمة، هذا نقل مهم. الشيخ عبد الرحمن الحسن يقول لا نعلم أن أحدا من المسلمين كثر شخصا بعينه، اللهم إلا أن يحكي أفعالهم فيظن السامع أنه كثر. وهذه هي المشكلة في الدعوة، انهم لما تكلموا عن هذه المسائل يتلقاها السامع يظن انه كفر، وما كفر. العلماء يقول لن نكفر احدا، قل لا نعلم ان احدا كفر احدا من المسلمين، لكن في مسائل التفصيل. لماذا؟ لان كل كتاب من كتب الفقه في باب حكم
المرتد.
المرتد لا بد العلماء يوضحون احكام فرعيه، مثل ما يوضحون احكام الصلاه ويوضحون احكام ومساله التوحيد والشرك وما يتعلق بها، فاوضحوا الاحكام، لكن هل طبقوها على معين؟ قال لا نعلم ان احدا من المسلمين كفر شخصا بعينه، يعني من عامه المسلمين. هناك بعض رؤوس الضلال واحد اثنين كان ممكن ان انت تحكي هذا الامر وقلت في فلان وفي فلان وحصل كذا وفي وقت حتى يتضح للناظر المساله. هذه مساله تحتاج الى دراسه وفق هذا الكلام، لانها مهمه في رد الامور الى نصابها. نجاوز الى صفحه 168، خلنا نشوف 139. طيب هنا فيه نقل صفحة 139 أحسن. كلام الشيخ محمد عبد الوهاب كيف يقول؟
إنا لا نقتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم.
طيب هذا نقل أيضا يحتاج إلى إطالة. الشيخ محمد عبد الوهاب يقول نحن لا نقاتل ولا نقتل إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم، يعني مسألة فيها خلاف فيها كلام ما تقل معنى البحث إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم. هذا شرط الإجماع ما تزعته وبينته ووضحته، مع أن الشيخ محمد يأتي أكثر من موضع ورددها، قال لا أقول لا، يقول ما دعوت الناس إلا إلى ما أجمع عليه العلماء من توحيد الله جل وعلا، لا نكفر الناس إلا بما أجمع عليه العلماء، لا نقاتل إلا بما أجمع عليه العلماء. هذه مسألة مهمة في المنهج، ما أدركتها نهائيا في الرسالة، أظن أنها مفيدة في كثير من البحوث. طيب نقل عن الشيخ حمد بن ناصر ومن معه في قبل الأخير في
سليمان،
قبل الشيخ سليمان قطرين.
وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه، لا يقال إن لم يكن كافرا فهو مسلم، بل نقول عمله عمل الكفار، وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه متوقف على بلوغ الحجة الرسالية.
طيب هذا كان الشيخ حمد بن ناصر ورحول ذلك، لكن ألا يمكن أن يكون مخطئا في ذلك؟ ألا يمكن أن يكون عالم من علماء الدعوة وجليل ولا، لكن إطلاق هذه العبارة أليس فيه ما فيه؟ يعني كيف يقول لا نقول إنه إن لم يكن كافر فهو مسلم؟ طيب في مرتبة بين الكفر والإسلام؟
خطأ الحكم على الأقل.
طيب يعني هو الآن هذا الحصر في المسلمين بقاء اسم الإسلام والكفر عارضا بشروطه واعتقاداته، أو أنه إذا قام به أمر كفري ظاهرا فيطلب عنه اسم الإسلام حتى تقوم عليه الحجة؟ لا، الأصل بقاء الإسلام، لأنه لا يطلب عنه اسم الإسلام والإيمان حتى يقوم به مكفر واضح في الحجة بمثل وضوح الحجة التي أدخلته في الإيمان. قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، هذا شعار ظاهر، كذلك السلف لا بد يكون ظاهر. فبدل قال عن الشيخ ابن ناصر بن عمر رحمه الله، لكن بحاجة إلى تعليق بأن هذا الكلام لا يتفق مع بقية كلام أئمة الدعوة بأنه من قام به كفر ظاهر أنه لا يسمى مسلم ولا لا. هذا غلط، أنا عندي أنه ليس بصحيح، بل يحتاج إلى تدقيق في ذلك.
يعني قد يكون شيخ حتى في
تفضل
أقول قد يكون يعني أيضا هذا ما يدل على التورع الذي كان يسير عليه أمة الدعوة، فهذا نقل عليه عنه مكفر، لكن نظرا لعدم التثبت من قيام الحجة عليه مع ذلك كان الصحابة توقف تشكم عليه بالكفر، ليس يعني قد لا تكون مثلا يعني بقدر ما هي وصفه بمرتبة أو بوصف آخر خلاف الإيمان والكفر، بقدر ما هو التحقق في إثبات الكفر له مع احتمال عدم بلوغ الحجة أو وصف بالإسلام مع قيام هذا الأمر الكفري.
هذا صحيح وتوجيه سليم، والشيخ محمد كما قال حبيبنا والحق أحب إلينا
أحسن
الله، يعني ما في معطل بين الإسلام
أحسن الله،
الأصل بقاء الإسلام والكفر إذا قامت شروطه واعتباراته وانتقال موانعه إلى
أحسن
الله. طبعا كنا بعض الأشياء اللي مهمة لكن ليست أسان الوقت 168 الاستحلال بحث الاستحلال ما بحث الفرق ما بين استحلال القلب والاستحلال الفعل، وبعض الرسائل الجامعية التي ذكرتها في الصدر جعلت الاستحلال استحلال العمل مكثر كاستحلال القلب كاستحلال الاعتقاد، ومعنى الاستحلال هو القيام بالعمل دون مراجعة فيه، يعني مستمر على الزنا، مستمر على الخمر، مستمر على كذا، لا يأبه بذلك، فيسمونه استحلالا عمليا ويعدونه مكفرا. هل هذا موافق لكلام أئمة الدعوة، موافق لكلام السنة، أئمة السنة، موافق لكلام شيخ الإسلام؟ هذه المسألة لم تبحثها مع أنها في صميم البحث، وهو أن الاستحلال المراد به استحلال الاعتقاد، استحلال القلب الذي معنى استحلال أن يعتقد إلاه. قول النبي صلى الله عليه وسلم ليقولن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، فقال بعضهم ان الاستحلال هو استحلال مكفر، وهذا قول ضعيف ولم يقل فيه احد من المحققين من العلم. لماذا؟ لانه قال من أمتي، والأمة المقصود بها على أمة الإجابة، أمة الإجابة يعني الذين استجابوا، يستحلون عمليا، وإن كان لا يخرجهم من الإيمان بعدم استحلالهم له عقديا. هذه مسألة الاستحلال مهمة جدا لابد من تفصيلها. أيضا آخر الصفحة 168 عرضت لكلمة مهمة ولم تعر لها اهتماما البتة،
ويكون جحد نصلا غير مبني على مقدمة وتارة يعلم أن الله حرمها ثم يمتنع من التزام على التحريم ويعاند، فهذا أشد كفرا من قوله. اشرح
لي يا شيخ ياسر بارك الله فيك ونفع بما قدمت معنى ثم يمتنع من التزام هذا التحريم، ايش معنى الكلمة هذه؟
بالنسبة للالتزام العملي
ايش معنى الالتزام؟
القيام بالعمل، يعني امتنع من التزام العمل، امتنع من القيام به.
هنا لفظان يردان في كلام العلماء، كلام شيخ الإسلام تيمية وكلام أئمة الدعوة، لم تتعرض لتفسيرهما البتة، مع أنه الإشكال وقع فيهما واللفظ وقع فيهما، وهو لفظ الامتناع والالتزام. ثم هنا قال ثم يمتنع من التزام هذا التحريم، ودائما تشوف في كلام العلماء الطائفة الممتنعة الالتزام، من لم يلتزم، ايش معنى يلتزم؟ الالتزام على مصطلح، ولذلك لما يأتون ويولدون في الامتناع والالتزام يولدون حديث أبي بردة بن نياط الرجل الذي تزوج امرأة أبيه، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم له رجلا قال اقتله وخمس ماله فحكم عليه بالردة. هنا هل هو لأجل أنه نكح امرأة أبيه، نكح امرأة الأب كبيرة من الكبائر، لو جاء واحد نكح امرأة الأب كبيرة ليس
كذا
هل هو كفر؟ لماذا كفر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي نكح امرأة أبيه؟ لو طلعت بعض الرسائل التي ذكرتها في المقدمة لوجدت أن هذه المسألة وقع فيها اشتباه عند كثيرين، واستدلوا بها على ما هو فيه منهج التكفير. مسألة الالتزام والامتناع هو فهم هذا الحديث، الالتزام أنه لم يحضر بالحكم، قال أنا مع الشريعة، أنا مع الإسلام، لكن مسألة أن الواحد ما يأخذ حرمة أبوه، ما يأخذ زوجة، ما يتزوج بزوجة عديد بعد وفاة أبيه، هذا لا أخرجه، هذا ما يدخل في ما يستلزمه من أحكام الشرع. لماذا؟ لأن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن نكاح امرأة الأب بر بالأب ليحافظ عليها ويوقف عليها وتكون في سلفه، وإن كان لا يقع عليها أو شيء من ذلك. فإذا هنا معنى الالتزام والامتناع متعلق بالقبول والجهل. فهذه مسألة مهمة. الطائفة الممتنعة، أنا أقول الطائفة الممتنعة عن أداء فريضة من فرائض الله تقاتل. ما معنى الطائفة الممتنعة؟ الطائفة الممتنعة يعني تقول لا أو ما لا. الطائفة الممتنعة التي تمتنع من الالتزام وهو قبول الحكم ودخوله فيما أقره بالفعل. يعني الشهادة معناها فريضة الإقرار، الإقرار والالتزام بذلك. إذن هنا قوله ثم يمتنع من التزام هذا التحريم بحاجة منك لا تفصيل في الالتزام والتحريم، وهذا ما لم أره، وكان بودي كثير جدا أن أرى تفصيل هذه المسألة التي وقع فيها الالتزام. طيب نقرأ 169 لا نقرأ 180 أمس 180 أنت كنت تبحث عن
المولى.
نعم. حكم بغير ما أنزله. صحيح.
أصلاً ليك.
185
180 البحث متوسط فيما يتعلق بالمولى في
المولى.
نعم.
طيب صحيح. المولى أنا بتصرف المقدمة. ما كان ينبغي في المولى مولى الكفار أن تجمع كلامهم تناسق بين أقوالهم. أقوالهم غير متعارضة. كل واحد ينزل كلامه على مسألة وقعت في ساق الحال في التاريخ واقع الحروب التي وقعت. فهنا أتيت بالكلام داخل في بعض البعض ولم يكن هناك تدقيق فيه، فأنك جهل في بيان الحق في المسألة. واضح بيان الحق في المسألة، لكن الكلام خاصة إيراد كلام الشيخ سليمان والشيخ حمد ابن عتيق هذا بحاجة إلى مراجعة في فهمه. لذلك انت تلك مثلا في اخر 180 اسجل اخرها
احسن الله. وحمل الشيخ خالد فظاهر ان الشيخ هنا لم يستثني احدا وقع في موالاة الكفار الا من اكره.
فظاهر انه ما استثنى الا المكره. طيب ليش ما استثنى الا المكره؟ ليش ما استثنى الا المكره؟ تقول انت ظاهر انه لم يستثنى الا المكره. صحيح الكلام صحيح لأن كلامه رجل العلم، لكن لماذا لم يستثن إلا المكره؟ لأنه غيره من العلماء فصلوا بين الموالاة الدنيوية والموالاة لأجل الدين وما يقع فيه، ذكروا قصة حافظ إلى آخره. لماذا ما استثن إلا المكره؟ لأنه ألفها في وقت حرب لما جاء الحرب مع أصناف من عساكر أخرى جاءوا للهجوم على الدعوة تعاونوا عليه. فهنا اللي بيساعدهم هنا للهجوم على الدعوة يساعد كفار، وهذا للقضاء على الدعوة فيها. هنا قال الله هنا ما استثنى إلا المكره. طيب استثناء المكره المضطر واتبع ذلك هذا وارد، لكن الأشياء الأخرى التي فصلها العلماء لم يردها الشيخ حمد لأن الواقع يدل عليه. فأنت لو ذكرت التاريخ والواقع لنا فقلت بين الأقوال كثيرا. صفحة 104 185 أحسن بس أنا لاحظها. البحث في الحكم بغير ما عند الله يستحق لأكثر من هذا. قضية مشكلة والناس يتكلمون فيها وخاصة الشباب والفئات الآن كل الانحرافات الواقعة اليوم صار بسبب مسألة الحكم بغير ما عند الله. كل الانحرافات الموجودة والجماعات الإسلامية وجماعة الجهاد وجماعة التكفير وجماعات أخرى وما حصل من الأقوال والمواقف والتفسيرات إلى آخره كلها أساس الكلام في الحكم بغير ما أنزل الله وتكفير الدول لأجل الحكم وأشباه ذلك. فالمسألة لم تبحث كما يليق بها. فلعلك يعني البحث فيه نقول وجيد لكن بحاجة إلى ذكر أمور أخرى. 194 عشان الوقت بس 194 الآن لعل هذا يكون الأخير عشان ما نطيل. الشيخ محمد أعطانا ساعة ونعتقد الآن ساعة ونص في بحث الكفر بالترك. مبحث كامل عرفت له الكفر أو التكفير بالترك. ترك إيش؟
ترك العمل.
ايش المسألة اللي مثل اللي
ترك الصلاة؟
ترك الصلاة يعني هل التكفير بالترك هو ترك الصلاة؟ لا، تكفير بالترك راجع الى ناقض من النواقض اللي ذكرها امام شيخ محمد الوهاب الناقض العاشر، الاعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل فيه، الاعراض ترك. أليس كذلك؟ طيب ترك الاركان البقية، ترك الحج، ترك الزكاة، ترك الصيام، يعني في مسائل في الترك لم تريدها مع انها مهمة وكلامهم فيها كثير، انا لا اريد ان اطيل لاجل الوقت، امضي بك الى الخاتمة. من قتال مناسب لا تقول من قتال الإمام، من قتال ولي الأمر، من قتال الإمام كل يقتل، لا ظاهر لهم لا يلزم من قتال أناس لامتناعهم عن يعني من الذي يقاتل، لذلك ما عرفت في البحث مسألة من الذي يقاتل ومن تحدث على
أصحاب الكبائر من الموحدين داخلون تحت الوعيد وهم يوم القيامة تحت المشيئة إن شاء الله عذبهم وإن شاء عفى عنهم ومآلهم إلى الجنة.
هذا الكلام منضبط، أصحاب الكبائر من الموحدين داخلون تحت الوعيد وهم يوم القيامة تحت المشيئة إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، هذا بقيد أنهم ماتوا على غير التوبة، أما إذا ماتوا على التوبة فإن التوبة تستجب لهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فإن تقول هنا أصحاب الكبائر من الموحدين الذين ماتوا من غير توبة، أما من مات وقد تاب فالتوبة في يوم القيامة ليسوا تحت المشيئة لأن التوبة تجب ما قبلها. على العموم أنا أكثرت من هذه الملاحظات إلى أن هناك الكثير من بقية المباحث المهمة وخاصة شروط التفسير وموانع التفسير وأسباب ذلك، ولدي الكثير منها لكن أفيد بها الباحث إن شاء الله تعالى فيما بعد، وهذه الملحوظات والبحوث ومناقشة الباحث هي لمعرفة مدى استجابته لهذه الملحوظات ومدى استيعابه لما كتب، وقد دل ذلك على فهمه لما كتب وعلى استيعابه لما قطره، فنذكر للباحث مرة أخرى جدة، وما ذكرته لا يعني أن الرسالة ليس لها شأن بل هي رسالة جديدة مقيمة في بابها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
محمد.
شكر الله لمعالي الشيخ صالح إذن عبد على ذلك الشيخ وزير الشيء الإسلامي والأوقاف والدعوة والإرشاد، هذه الفوائد الجمة التي تفضل بها ونرجو أن يستفيد منها الطالب، ولعلنا الآن نذهب لصلاة العشاء إن شاء الله ثم نعود لإكمال المناقشة من طرف الأستاذ الدكتور عبد الرزاق البدر، وفق الله الجميع.